نبدأ بس اه ذهب الذهب في القرض، القرض غير البيع والشراء. خدوا بالكم، انت في الذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يدا بيد، سواء بسواء في القرض ولا في البيع؟ في البيع، انما القرض يقرضك ذهب وترده بعد 20 سنه ذهب، لا سواء، بس سواء بسواء ليس. طب ومال؟ ما هيبقى الاتفاق، انا اعطيك قيمه 10 جرامات ذهب، لما تردها تردها قيمه 10 جرامات ذهب باي عمله، باي عمله في العالم لا باس. طيب نبدا مواقف من تاريخ امتنا. طبعا احنا ما زلنا في فتح مصر، هذا يكاد يكون من اعظم الفتوحات والانجازات اللي تمت في عهد عمر رضي الله عنه. ذكرنا اخر مره ان المقوقس، والمقوقس هو حاكم الاسكندريه ومصر، لازم تقول اسكندريه ومصر، لان مصر اسمها في التاريخ المضافه الى الاسكندريه. الاسكندريه هي اعظم مدن العالم، كانت هي المدينه العالميه الكبرى، ومصر كلها لغايه ابو سمبل وجزء كبير من السودان مضافه الى مصر. فالمقوقس حاكم الاسكندريه، وبالتالي هو حاكم مصر كلها. المصريون يسمون الاقباط، واهل اسكندريه يسمون الروم، سكان اسكندريه الروم، وسكان باقي مصر سمونا ايش؟ اقباط. كلمه اقباط يعني ايه؟ مصريون، ايجيبت، قبط. فالقبط حسب الاتفاق المقوقس مع عمرو بن العاص رضي الله عنه وفوا العهد ندفع الجزيه ونكون عونا للمسلمين، اما الروم لا، الروم لا، الروم عندهم غرور. فالمهم ذكرنا في اخر مره ان المقوقس قد اقبل الى عمرو بن العاص فقال له ان الملك قد كره ما فعلت. ملك مين؟ امبراطور الروم، امبراطور الروم هرقل، وعجزني، يعني قال عجزت تقاتل المسلمين، بعض العرب عجزت تقاتلهم، ما انت عجزت فرقت من الشام وهربت من القدس، وهربت ماء جاري من القدس، وعجزني وكتب الي والى جماعه الروم، ولا جماعه الاقباط. ما معنى جماعه الروم الان؟ سكان اسكندريه العاصمه الكبرى في العالم، والاتباع هم اتباع هرقل، والى جماعه الروم الا نرضى بمصالحتك. فالمقوقس يقول عمرو بن العاص ننقض العهد اللي اتفقنا انا وانت عليه، والمقوقس كان ابرز الاتفاق المره السابقه على دفع الجيش يعني المصريون مع بعض، وانا لما اموت في مكان فلان اللي هي حكومه دك. فلم يرضى الامبراطور الملك بمصالحتك، وامرهم اي امر الروم بقتالك حتى يظفروا بك او تظفر به. قال لهم الروم قتلوا عمرو بن العاص، يا اما تنتصروا عليه او هو ينتصر عليه. ولم اكن انا المقوقس لاخرج مما دخلت فيه وعاقدتك عليه، وانا لا يمكن انقض العهد الذي عاهدتك عليه، اتفاقيه كتبناها وخلاص. وانما سلطاني على نفسي ومن اطاعني، وقد تم صلح القبط. من القبط؟ اهل مصر عدن اسكندريه. وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم، ولم يأتي من قبلهم نقد، وفوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى باقباط مصر خيرا ولم يوصي بالروم. تمام، هم القبط هم نسائي المؤمنين، هم نسائي المؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى باقباط مصر خيرا، يعني بعموم المصريين وليس بالروم. طيب، ولم يأتي من قبلهم نقد، وانا متم لك على نفسي. متم، فاكر ما قلت اسم الفاعل؟ اسم الفاعل اذا نون يدل على المستقبل، واذا لم ينون يدل على الماضي، فتقول وحشي قاتل حمزه، يعني سوف يقتل حمزه. وحشي الان نقول وحشي قاتل حمزه، وحشي هو الذي قتل حمزه رضي الله. فهنا يقول وانا متم، يعني سوف اتم لك على نفسي، والقبط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاهدتهم، واما الروم فأنا منهم بريء، لا تأخذني بذنبهم، وأنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاثة خصال. مرة سابقة ذكرناها، هنا يؤكد عليه، يعني هذه مرة أخرى يقولها لعمرو بن العاص رضي الله عنه. قال له عمرو ما هن؟ ثاني عمرو يسأل، مع أنه عرف لكن من باب التأكيد قال لا تنقض بالقبض، يعني لا تغضب على القبض، هم لن سيتم، أنت من فضلك أتم له وأدخلني معهم، مع أننا رومي، وأدخلني معهم وألزمني ما لزمهم، وقد اجتمعت كلمتي وكلمتهم على ما عهدتك عليه، فهم متمون لك على ما تحب. كل هذه الطلب الأول. وأما الثانية، إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالحهم فلا تصالحهم، خونة يعني، لا تصالحهم، فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئا وعبيدا، لا تصالحهم على جزية، لا تصالحهم أنكم تكونوا كلكم غنائم وعبيد، غنائم وعبيد، فإنهم أهل لذلك، يستحقون ذلك، لأني نصحتهم فاستغشوني، يعني اتهموني بأنني أغشهم، ونظرت لهم، نظرت لهم يعني نظرت لهم فيما ينفعهم، ودبرت لهم فيما ينفعهم، فاتهموني. وأما الثالثة، أطلب إليك إن أنا مت تأمرهم أن يدفنوني في أبي يحنس، أبي يحنس يعني منطقة كوم الدكة الآن، أبو يحنس، يحنس يعني إيه؟ يحيى عليه السلام، ما النصارى بيسموه يوحنا، سموه يوحنا المعمدان، هو يحيى، وبالأسماء الحديثة جون، جون أه، هو يوحنا، هو يحيى، هو جون، عند العرب اسمه يحيى، لأن الرجل ذكره في القرآن، ولم يكن له من قبل سمي، ما في أحد سمي يحيى ولا حتى يوحنا قبل يحيى عليه السلام. فأبي يوحنس في منطقة كانت في كوم الدكة، فيها كنيسة صغيرة كده اسمها كنيسة القديس يوحنا المعمدان، اللي هو أبو يوحنس، أن يدفنوني في أبي يوحنس بالإسكندرية. فأنعم له عمرو بن العاص، عمرو بن العاص بذلك، أنعم له يعني وافق، أبشر، موافقين على الثلاثة، رغم المقوقس كافر ولا مسلم؟ كافر، وسيموت كافر، وهو يريد يدفن في كنيسة. وأجابه إلى ما طلب على أن يضمنوا له الجسرين جميعا، جسرين، جسر يصل إلى في مصر القديمة لغاية نهر النيل، وجسر على البحر، ويقيموا لهم الأنزال والضيافة والأسواق والجسور، يعني أي مكان ندخله في مصر كلها، ليس الإسكندرية، مصر كلها نلاقي الإضافة والإنزال، يعني حق كل مسلم انه ينزل ضيف 3 ايام، فلا بد اذا مر بمنطقه فيها نصارى اي بيت يستضيفه الاضافه والاكرام لازم، والاسواق تفتحوها، والجسور تتركوها نمر عليها بقوتنا، فيما بين الفسطاط الاسكندريه، فسطاط يعني ايش؟ لا القاهره، ما فيش حاجه اسمها القاهرة قبل المعز لدين الله الفاطمي، وأكبر مجرم حكم العالم، المعز الفاطمي ده عار على مصر، وجور الصقلي أسوأ منه، فالقاهرة بنيت من 1000 سنة، الكلام هنا قبل بناء القاهرة ب 400 سنة، مفيش قاهرة، القاهرة سميت بعد الحادثة دي ب 385 سنة، الفسطاط يعني مصر القديمة، اللي هي منطقة صدر العنتر لغاية الآن القدسية، ومنطقة الأزهر دي كلها في مصر القديمة، سماها عمرو بن العاص الفسطاط لأن نشر فيها خيار المسلمين، فسميت الفسطاط، فالفسطاط اسم ليه؟ لمصر القديمة، اسم لمصر القديمة. ففعلوا، وصارت لهم القبط أعوانا كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا منهم أعوانا، والنبي أمرنا بأن احنا نحسن إليهم، وقد أحسن المسلمون تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأقباط، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ويقال إن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص على الروم وهو محاصر للإسكندرية، يعني صالحوا في الحصار، فالروم نفسهم لم يقبلوا الصلح، ولو قبلوا لكان خيرا لهم، فلم يقبل الروم، وبالتالي لم يقبل الإمبراطور. وعن الليث بن سعد، والليث بن سعد إمام مصر العلم رضي الله عنه وارضاه او رحمه الله، لا يقل عن الامام مالك والشافعي رحمهم الله، ولكن تلامذه الليث بن سعد ضيعوه، لم يدونوا علمه فضاع، ولو دونوا علمه لكان فقه اعظم من فقه مالك رحمه الله. قال ليث بن سعد أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية حاصر أهلها 3 أشهر وألح عليهم، يعني ألح عليهم في الحصار، فخافوه، وسأله المقوقس الصلح عنهم كما صالحه من قبل على القبط على أن يستنظر رأي الملك. قال له أنا صالحتك على القبط الآن، صالحك على الإسكندرية، ولكن ممكن الملك الإمبراطور يعني الروماني يعترض ويضيع هذا الصلح ويفسد، أنا ليس لي دم. وكان هرقل ملك الروم، لم يكن لقب ملك الموجود أيامها، الموجود لقب اسمه إمبراطور، وكلمة إمبراطور أصلا معناها قائد، ولكن الروم استعملوها لأعلى سلطة في البلاد. الرومان هؤلاء مروا بتاريخ عجيب جدا، قبل 753 قبل الميلاد كان عندهم حكم ملكي، استمر هذا الحكم الملكي 7 ملوك، الملك السابع هم أسموه سوبيربوس يعني القاسي الظالم المستبد، لأنه آذاهم أذى شديد، فثاروا ثورة عارمة عليه وقضوا على الحكم الملكي. ثم اجتمع الروم سنة 753 قبل الميلاد وقالوا لن يكون هناك ملك علينا بعد اليوم، وإلى الآن ما في ملك إلى الآن. عينوا 2، اختاروا 2 كل واحد اسمه قنصل، وظل الحال انه يحكمهم 2، والاثنين يحكموا لمده سنه ومع السلامه، 2 غير ومع السلامه على طول على طول، الى سنه 33 قبل الميلاد، من 753 الى 33، 720 سنه يسيرون على النظام هذا، سموه النظام الجمهوري، 2 2 كل مره 2 يحكم كل مره، حتى لا ينفرد احد بالايه السلطه، لانهم عندهم كره الانفراد بالسلطه. لما تولى يوليوس قيصر عافيه ولغى وحكم صار امبراطور، ثم بعده اوغسطس اللي فتح مصر ودخل الاسكندريه سنه 33 قبل الميلاد بدا الحكم الامبراطوري، لكي يهربوا من كلمه ملك سموه ايش؟ فبدل ما نسميه خمره يسموه شمبانيا. ايه فبدل ما يسموه ملك فلا يوجد اسم ايه؟ ملك. لكن الناس تقول تسمي ملك، وعلى العموم احنا قلنا في الشرع إنه الحاكم إذا اختار لقبا وجب طاعته فيه، وإذا أسميناه بغيره كان خروجا. يعني أنت الآن لما تقول للرئيس السيسي حفظه الله يا جلالة الملك، هذا سخرية وخروج عليه ولا يجوز، لأنه لا يرضى هذا اللقب، والدولة نظامها غير الملكي. وإذا ذهبت إلى الملك سلمان في السعودية وقلت يا فخامة الرئيس، هذا ضلال مبين أيضا، أنه لم يختار هذا اللقب وليس رئيس، هو يملك الأرض ومن عليه، تمام. وإذا ذهبت إلى الكويت ليس لك أن تقول يا جلالة الملك ولا يا فخامة الرئيس، بل تقول يا سمو الأمير. وإذا ذهبت إلى سلطنة عمان تقول السلطان، ولا تقول لا ملك ولا أمير ولا رئيس، عرفت؟ فهكذا. وذهبت إلى ألمانيا تقول يا سعادة المستشار. فالحاكم يختار اللقب الذي يريده ونخاطبه به، إلا إذا اختار لقب ملك الملوك، هذا لا. ماشي عليه. إذا الإمبراطور الروماني، المصادر التاريخية اليونانية تسميه ملك، تقول باسيليوس، باسيلي يعني ملك، والمصادر العربية تسميه الملك، المصادر العربية تسميه الملك. طيب، فكان هرقل ملك الروم، هذا تعبير عربي ولا تعبير أجنبي؟ عربي، ما قلنا كلمة العرب تسميه الملك أو تسميه عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم. وكان هرقل ملك الروم، أو كان هرقل ملك الروم قد تسلط وسخط من فعل المقوقس أشد التسخط، وأنكره أشد الإنكار، وبعث الجيوش من الخارج يريد تنضم للروم اللي في داخل الإسكندرية ويقتلوا المسلمين، وبعث الجيوش فأغلقوا الإسكندرية البحر كله، وبالذات منطقة الشطبي اللي فيها المكتبة والجامعة الآن، لأن كان فيها القصر الملكي، المنطقة دي صارت منطقة سكنات بحرية عسكرية، وظن أنه ينتصر أن المسلمين ليس عندهم بحرية، لا يوجد أسطول، ولم يوجد أسطول ولا بحرية في الإسلام إلا بعد عهد معاوية، في عهد معاوية رضي الله عنه، وأول قائد بحرية، أول قائد أسطول هو يزيد رحمه الله، أول قائد أسطول في العالم الإسلامي. لكن ما في قوة بحرية، في قوة برية نعم، لا توجد قوات بحريه ابدا، القوات البحريه يستحدثها معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه، ويعين ولده يزيد قائدا عاما للقوات البحريه. فهنا الامبراطور الروماني الملك الروماني هرقل بعث قوات بحريه وعنده قوات بريه جوه اسكندريه، والقوات البحريه لما تنزل الارض تبقى قوات بريه، ولو ارادوا الهروب يبقى سهل، المسلمون ليس عندهم ايه؟ شوف طيب. واذنوا عمرو بن العاص بالحرب اوامر، فخرج اليه المقوقس فقال اسالك ثلاثه، الحوار الذي ذكرناه. اذا المقوقس خرج يجدد العقد مع عمرو بن العاص حتى لا يظن عمرو ان المقوقس والذين معه وهو رومي نقض العهد وخلى بالاتفاقيه وخلع بالمعاهده، فراح يبرأ نفسه. وقال له لا تبذل للروم ما بذلت لي، انت اكرمتني ووافقت تاخد الجزيه ونصير نحن احرار وندفع فقط الجزيه وتحمينا، لا تبذل لهم، هم اذا استسلموا خذهم عبيد، فاني قد نصحت لهم فاستغشوني او فاستغشوا نصحي، ولا تنقض بالقبط. الاقباط لا، الاقباط لانهم وفوا فان النقض لم ياتي من قبله. انت شايف الان جيوش هتهجم عليك، اعلم يا قائد عمرو بن العاص ان الجيوش كلها روميه وليس فيها ايه؟ مصري واحد، ليس فيها مصري واحد. وان تامر بي اذا مت ثالث مره فادفني في اين؟ ابي يحنس، اللي هو يعني ابو يحيى، يحيى عليه السلام ابو يحنس. فقال عمرو هذه اهونهن علينا، اول ما تتكحم انت، اول ما تموت نرميك ابي يحنس لا اشكال. فخرج عمرو بن العاص بالمسلمين، ودي معركه مختلفه، كل المعارك اللي فاتت كانت معارك ايه؟ بريه، الان معركه فيها هو ليس عنده ولا حتى قارب. فخرج بالمسلمين ومعه جماعه من رؤساء القبط حلفاء، وقد اصلحوا لهم الطرق واقاموا لهم الجسور والاسوار، وفوا القبط وفوا، وصارت القبط أعوانا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أرادوا من قتال الروم. إذن القبط الآن إن أصلا هم تابعون للروم، الآن سيقاتلون الروم مع المسلمين. وسمعت الروم بذلك فاستعدت تجاشت، وقدمت عليهم مراكب كثيرة من أرض الروم فيها جمع من الروم عظيم بالعدة والسلاح، سفن مليئة بالأسلحة. وجت جاية من فين؟ من الروم، يعني فين؟ تركيا، ليس أوروبا، تركيا، جاية من تركيا، ما هي تركيا هي بلد الروم، والإمبراطور ده عايش في اسطنبول، اللي هي بعد ذلك تسمى اسطنبول، هي اسمها اسلامبول لكن الناس حرفوها لاسطنبول، هي لما بول يعني مدينة، كلمة بول يعني مدينة، اسلامبول يعني مدينة لما فتحها محمد الفاتح بدل ما تسمى القسطنطينيه سماها اسلامبول، عرفتم؟ اسلامبول وليس اسطنبول، اسطنبول لتحريف للكلام. فخرج اليهم عمرو بن العاص الفسطاطي، هياخد من مصر القديمه متوجها الى الاسكندريه، هيجي بقى يعني ما يواجه طريق الزراع الى اسكندريه، فلم يلق منهم احدا حتى بلغ ترنوط، ترنوط ده منهور، ترنوط، فلقي بها طائفة من الروم فقاتلوه قتالا خفيفا فهزمهم الله، ومضى عمرو بمن معه حتى لقي جمع الروم بكوم شريك، كفر الدوار، يعني وصلوا عد أبو حمص وصل إلى كفر الدوار، فاقتتلوا به 3 أيام، ثم فتح الله للمسلمين وولى الروم أكتافهم، وولى الروم أكتافهم، يعني الروم ولوا ظهره، اللي يولي ظهره يولي كتفه، لان انت هو ولاك ظهره بيفر، فانت لما تيجي تضربه هتضربه في رقبته يعني فوق كتفيه. فهناك في المنطقه اللي ذكرنا اسمها كوم شريك، من العجب ان في كوم شريك هذه قاتلهم قائد مسلم تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه اسمه شريك، وقيل سميت المنطقة بكم شريك بعد هذا نسبة إلى هذا القائد المسلم. طيب فلقيهم شريك بن سمي بكم شريك، وكان على مقدمة عمرو بن العاص، وعمرو بن طرنوط. الجيش الإسلامي إذن من دمنهور لغاية كفر الدوار الجيش منتشر، ولا يكفي لكن يعني متناسب، لأن هو 12,000 آخر 12,000. فعمرو بن العاص طرنوط يعني في أسرار دمنهور 3,000 ونص، والشريك فين؟ كم شريك اللي كفر الدوار. فعاد جوي للكوبي في كوم ترابي كبير جدا، فاعتصم به ظهره له وأحاطت به الروم. فلما رأى ذلك شريك أمر أبا ناعمة، اسمه مالك ابن ناعمة الصدفي، وهو من الصحابة صاحب الفرس الأشقر الذي يقال له أشقر صدف، وكان ليه الحصان هذا لا يجارى سرعته، لا أحد يسبقه. فانحط عليهم من الكوم وطلبته الروم فلم تدركه، طردوه الروم، طردوا صاحب الأشقر فلم تدركه، حتى أتى عمرا في طرنوط قال له الحق المعركة في كفر الدوار وأنا جيت لك بالسريع أخبرك. فأخبره وهو في طرنوط، إذن ماذا سيفعل عمرو؟ سيقبل هو نفسه. فأقبل عمرو بقواته متوجها نحو كم شريك، فسمعت به الروم فانصرف. إذن إن الفضل لله ثم لمن؟ الأشق عمرو بن، فانصرفت وسميت منطقة هناك بعد أبو حمص وشوية كده كان اسمها قديما خوخة الأشقر، لأن الحصان الأشقر مات هناك ودفن هناك، دفن هناك، سميت خوخة الأشقر التي بمصر. طبعا هنا ابن الأثير وابن كثير بيتكلم عن خوخة الأشقر، في زمنه كان في منطقة اسمها خوخة الأشقر قريبة من ما بين دمنهور وكفر الدوار، يعني في منطقة أبو حمص، لكن لم يعد هذا الاسم موجود خلاص. فيقال إن الفرس الأشقر قد مات فدفناه صاحبه هناك، فسمي المكان به. ثم التقوا بسلطيس في أطراف كفر الدوار، وانت جاي بقى قرشد والعزب هذه بسلطيس، فاقتتلوا بها قتالا شديدا ثم هزمهم الله. ثم التقوا بالكريون، دخلت انت على الزويدة لا لا سنتريز دي في المنوفية، لا لا سنتريز دي في شمونت المنوفية، لا سلطيس اللي الآن في دمنهور، لكن هي نسبة إلى سلطيس اللي ذكرت لك مكان، وانت جاي بقى من خرشد ومناطق دي. فاقتتلوا بها 12 يوما، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب الصحيفة الصادق الوحيد اللي كان يكتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يسمح لأحد بكتابة الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، سمح فقط لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكتب بيكتب من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا تسمى هذه الصحيفة ليش؟ الصادق، كلها موجودة في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. فكان عبد الله بن عمرو فارسا أيضا مثل أبيه، ولكن أبوه أفرس منه وأكثر جهادا منه، فأبوه أفضل منه من جهة الجهاد، وهو أفضل من أبيه من جهة العلم، من جهة العلم والتقى، لأن الصحابي الوحيد المعروف أنه يصوم يوم ويفطر يوم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بذلك، فاكرين؟ هو لما تزوج يصوم النهار ويقوم الليل، زوجته قالت. فعمرو بن العاص أبوه رضي الله عنه بيسألها كيف الحال؟ يعني حصل دخلة وكده، كيف الحال؟ قالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يمس لنا كنفا، فهو يصوم النهار ويقوم الليل. فغضب عمرو بن العاص ويعني صرخ فيه كثيرا، فأبى إلا أن يظل على حاله، فشكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه البيت. حديث مكرر في البخاري ومسلم عدة مواضع. جاءوا البيت، فعمرو عبد الله بن عمرو بن العاص جاب وسادة من جلد ووضعها لكي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على الأرض وجعل الوسادة بينهم، وقال له، سألوا عن الصوم، ثم قال له صوم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم 10 أيام من كل شهر، قال إن المهم تواصل معه في الآخر صوم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا رأى. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوم ويفطر يوم، طال عمره، كبرت سنه فلم يعد يقدر، فكان يصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما، مع أنه كان في ساعة ممكن يطعم ولا يلزمه الصوم، انس رضي الله عنه لما كبر لم يصم لا رمضان ولا غير رمضان، وانما يطعم عن كل يوم مسكين، تطبيقا لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، الذين يطيقونه 3: الشيخ الكبير، الحامل، والمرضى. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجاهد الى جوار ابيه، هو بينه وبين ابوه اصلا 10 سنوات، هو بين سنه وسن ابي عمرو بن العاص 10 سنين، فاللي يراهما يظنهما اخوين، يعني يقاتلان جنب جنب الى جنب بعضهما البعض. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدمه، وكان معه حامل اللواء يسمى وردان مولى عمرو بن العاص. فاصيب عبد الله بن عمرو بن العاص بجراحات كثيره في سلطيش بتاعت محمد العاص، اصيب بجراحات كثيره، فقال: يا وردان. من وردان؟ حامل الراي. لو تقهقرت قليلا نصيب الروح، يعني نرجع وراء، يعني نلتقط الأنفاس. فقال وردان: الروح تريد؟ الروح أمامك، اللي عايز يرد الروح صح يتقدم ولا يتأخر، لأنك يعني إذا مت فأنت لا تموت كده، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقال له: الروح ليست في الرجوع للخلف، الروح في التقدم للأمام. وهذا من عظيم نصائح وردان رحمه الله من كبار التابعين. الروح تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك، فتقدم عبد الله. فجاءه رسول أبيه مبعوث من القائد العام عمرو بن العاص يسأله عن جراحه، كيف أخبارك؟ بيسأله بصفته قائد من كبار القادة. فقال عبد الله: أقول إذا جاشت النفس اصبري، فعما قليل تحمدي أو تلام. اصبري عما قليل تحمدي لو ثبت ومت شهيدة، أو تلام لو فولى يوم الزحف. وصلى عمرو بن العاص يومئذ صلاة الخوف بالإسكندرية، أول صلاة خوف بالإسكندرية، صلاة الخوف بالإسكندرية، بكل طائفة ركعة، ويصلي قسم الجيش نصفين، طائفة صلى بهم ركعة وثبت قائمة، ثم أكملت هي الركعة الثانية وسلمت وانصرف، وجاءت الطائفة الأخرى صلى بهم ركعته هو الكام؟ الثانية، وبالنسبة لهم الأولى، تمام كده، وثبت جالسا، فقاموا هم وأتموا الثانية وسلموا معه. دي صورة من صور صلاة الخوف. بكل طائفة ركعة وسجدتين، ثم فتح الله للمسلمين، فضل الله، دخلوا الإسكندرية وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة، واتبعوهم حتى بلغوا الإسكندرية. انت عارف انت وانت جاي يقول لك باقي على الإسكندرية كذا، وانت في إسكندرية صح، لما تقرا في الطريق الزراعي والصحراوي ودخلت العمرية يقول لك باقي على الإسكندرية 11 كيلو، لكن هنا هو دخل أبيس، دخل أبيس، داخل على قلب إسكندرية، لكن إسكندرية الأساسية من منطقة بحر الأنفوشي لغاية منطقة الشطبي، والمنطقة اللي جوارها من الخلف تسمى محطة الرمل الآن. يعني إيه محطة الرمل؟ بعد كده كله رمل، يعني من أول هناك لغاية تصن اسمها كلها رمل، لكن عندك نقطة بقيق قديمة موجودة، ميناء وبحري ممتدة لمحطة الرمل. باقي الإسكندرية كلها المناطق اللي فيها الآن كلكم هذه كانت إيش؟ رمل. حتى بلغوا الإسكندرية فتحصن بها الروم، وكانت عليه حصون مبنية لا ترام، حصن دون حصن، حصن وراء حصن، حصن وراء حصن، في المنطقة اللي ذكرت لك. فنزل المسلمون بين حلوة إلى قصر فارس، منطقة فارس الآن، تمام، إلى ما وراء ذلك، ومعهم رؤساء وصل يمدونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة، أطعمة للناس وعلوفة للدواء، خيل أو بغال. ولذا عبد العزيز بن مروان لما قدم الإسكندرية، مين عبد العزيز بن مروان؟ هذا أبو عمر بن عبد العزيز، أبوه متابع، وعمر بن عبد العزيز أيضا. عبد العزيز بن مروان لما يتولى مروان الحكم بعد قتل عبد الله بن الزبير، سيتولى مروان ثم بعده ولده عبد الملك بن مروان. ومروان لما تولى كان الحاكم، سيأتي هذا، كان الحاكم الحقيقي عبد الملك بن مروان، لكن مروان ولى الناس، فمن ضمن اللي ولاهم ولى عبد العزيز فين؟ مصر طبعا هي خلاص فتحت بقى في عهد الامم الكبرى، احنا لسه قدامها شويه. فلما قدم عبد العزيز بن روان الاسكندريه سال عن فتحها، يريد يعرف الاخبار، الاخبار دي من عهد عمر او عهد عمر، هو طبعا الكلام ده بعد عهد عبد الله بن الزبير وبدايه عهد مروان. سال عن فتحها فقيل له لم يبق ممن ادرك فتحها الا شيخ كبير من الروم، كل اللي عايشين ما لم يدركوا تاريخ الفتح، في واحد شيخ رومي، شيخ يعني راجل كبير جدا في السن رومي حضر الفتح. فقال ائتوا به. فساله عما حضر من فتح الاسكندريه، قال كنت غلاما شابا وكان لي صاحب ابن بطريق من بطارقه الروم. بطريق يعني قائد عسكري، بطريرك قائد دين. فكان لي صاحب ابن بطريق من بطارقه الروم، فاتاني فقال الا تذهب بنا حتى ننظر الى هؤلاء العرب الذين يقاتلوننا. فلبس ثياب ديباج، لبس ثياب حرير وعصابه ذهب، توكه ذهب حط على دماغه، صاب ذهب وسيفا محلى، وركب برزون. ما البرزون؟ نوع من سمى البرزون، يكون سمين شويه ويطقطق كده وهو ماشي، والبغل لما يمشي نقول طقطق البغل، لكن البرزون نقول هملاج البرزون، هملجه البرزون وطقطقه البغل. ولذا الحسن البصري رحمه الله يقول إن العصاة وإن طقطقت بهم البغال أو هملجت بهم البرازيل إلا أن ذل المعصية في وجوههم يضرب الله عليه. العاصي وجهه أسود دائما في ذل المعصية، لكن قال العبارة المهم يعني وإن طقطقت بهم البغال أو هملجت بهم البرازيل. فركب برزونا سمينا كثير اللحم، وركبت أنا برزونا خفيف، فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف منطقة مرتفعة، فرأينا قوما في خيام لهم عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز. خيام وكل خيمة في فرس أمامها ورمح مركوز. ورأينا قوما ضعفاء، ما المسلمون يأكلوا تمر، فعجبنا من ضعفهم وقلنا كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا، كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا. فبينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعجب، إذ خرج رجل منهم من بعض تلك الخيام، ربما خرج يقضي حاجة، مسلم خرج من خيمته، فنظر فلما رآنا من روم حل فرسه فمسحه ووثب على ظهره وهو عري. ما معنى عري؟ لا سرج، لا يوجد سرج ولا شيء، ووثب على ظهره وهو عري، وأخذ الرمح بيده وأقبل نحونا. فقلت لصاحبي هذا والله يريدنا، فلما رأيناه مقبلا إلينا لا يريد غيرنا أدبرنا مولين، أدبرنا مولين نحو الحصن، وأخذ في طلبنا، ورانا احنا الاثنين، وأخذ في طلبنا. فلحق صاحبي لأن برزونه كان سمينا، كان سمينا كثير اللحم ثقيلا، فطعنه برمحه فصرع، ثم خضخض الرمح في جوف، يعني هو ضرب بالرمح وبعدين عمل الرمح في جوفه لكي يتم موته حتى قتله. ثم أقبل في طلبي وبادرت، وكان برزوني خفيف اللحم فنجوت منه ودخلت الحصن. فلما دخلت الحصن أمنت، فصعدت على سور الحصن انظر اليه، فاذا هو لما ايس مني عمال يبحث عني لكن قفل الحصن، رجع فلم يبالي بصاحبي الذي قتله، لا رخد منه العصابه الذهب ولا الديباج ولا السيف الذي معه السيف المحلى ولا حتى البنزو البغ. ليه؟ لماذا؟ مع ان هذا كله اسمه ايه؟ سلب. والقاتل من حقه السلب، لا يدخل في الغناء. يعني انت الان لو ربنا عز وجل كتب لك ان تقاتل ضد اليهود، لو مسكت ضابط يهودي اللي في جيبه تاخده، ولو لابس سلسله تاخده، لابس ساعه تاخده، لابس خاتم تاخده، لكن السلاح لا، لأن السلاح عندهم عام، إنما أيام كان السلاح قوي. لكن هذا الرجل المسلم لم يأخذ شيء، لما؟ هذا حقه، لم يأخذ شيئا، هو يريد ألا يعرف أحد ما فعل، لا يريد أحد يعرف. قال يصحى المسلمون يلاقوا جثة موجودة، ياخذوا الذئب، هو لا يريد أن يقال البطل فلاني وتكريم البطل وسام، فلم يرغب في سلبه، عرفتم السلب؟ محتويات اللي معه، ولم ينزعوا عنه. وكان يمكن أن يسلبه ثياب الديباج وعصابة الذهب، ولم يطلب حتى دابته، لم يأخذ البغل، ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، وانصرف وأنا أنظر إليه وأسمعه يتكلم بكلام ويرفع به صوته وأنا لا أدري، أكيد عمال يقول الله أكبر الله أكبر، فظننت إنه يقرأ بقرآن العرب، سموه قرآن العرب، فعرفت عند ذلك أنهم إنما قووا على ما قووا عليه وظهروا على البلاد، لأنهم ليسوا طلاب دنيا ولا يرغبون في شيء منها، لو زهرت الحياة الدنيا، حتى بلغ خيمته فنزل عن فرسه فربطه وركز رمحه ودخل خيمته، ولم يعلم بذلك أحد، أو لم يعلم بذلك أحدا من أصحابه. كل هذه الحكاية تقص على من؟ عبد العزيز ابن مروان، عبد أمير مصر، أمير مصر. فقال عبد العزيز ابن مروان: أيها الرجل، صف لي ذلك الرجل وهيئته وحالته. فقال: نعم، هو قليل دميم، ليس بالتام من الرجال، ولا في لحمه، يعني ليس في قامته، ولا يعني نحيل وخفيف، رقيق آدم، رقيق آدم، آدم يعني أسمر، أسمر اللون، كوسج، كوسج، هذه كلمة غير عربية، والكوسج هو اللخم. طبعا فسرنا كلمة بكلمة أشد، ما كنت في اليمن وهو رجل عراقي، الأولاد هؤلاء يلعبون بالدعبل، قلت له: ما الدعبل؟ ما الدعبل؟ قال: الرجلة. جزاك الله خير، طلع البلي، سموا البلي الدعبل. فهنا الكوسج هو اللخم، واللخم أصلا سمكة من سمك البحر، لا شوكة عظيمة ولا خرطوم كالمنشار، معروف، فيسموها بالفارسية الكوسج. يبقى رجل كوسج مفروض أنه يعني رجل سمكة ضخمة ولها منشار، لكن العرب لما استعملوها قال الأصمعي: الكوسج هو الرجل الذي لا لحية له أصلا. يبقى الرجل اللي هو الأمر بالذي ليس له لحية أصلا، لكن اللحية خفيفة يسموه كوسج، لأن الكوسج معناه ناقص الأسنان، فكأنه ناقص الشعر له. فإذا الرجل، وده صفة أهل اليمن غالبهم هكذا، غالبهم هكذا فعلا. فالكوسج هو الذي لا لحية له أصلا، أو لحيته خفيفة جدا. فقال عبد العزيز بن مروان عند ذلك: إنه لا يصف صفة رجل يماني، هذا أكيد رجل يماني، والعرب كلهم أصلهم إيه؟ يمان، أصلهم يمان. طيب، هنا الروم ما زالوا في معركة، ولكن عمرو بن العاص نزل بحلوة، حلوة يعني المنطقة اللي داخلة على اسكندرية كده، من مصطفى كامل وسموحة والمناطق هذه، فأقام بها شهرين، ثم تحول إلى المقص، المقص بالقاف، بالقاف المقص، اللي هي المنطقة التي مدخل اسكندرية من ناحية الغرب، فأخرجت عليه الخيل متسترا بالحصن، فواقعوه يعني اشتبكوا معه، فقتل من المسلمين يومئذ بكنيسة الذهب، بكنيسة الدخيلة الآن، 12 رجلا شهداء إن شاء الله. ورسل ملك الروم تختلف للإسكندرية في المراكب، بمادة الروم كل شوية مراكب فيها مدد، قوات بالأسلحة، قوات بالأسلحة. وكان ملك الروم يقول، ملك الروم ده لازم يكون ده كلام عرب، وكان ملك الروم يقول: لئن ظهرت العرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم. صحيح، إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم، لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية، ان انت فعلا لما تروح الكنيسه اللي موجوده في سانت كاترين، موجوده في المنشيه الصغيره، كنيسه ضخمه جدا من اقدم الكنائس، في كنائس كثيره من اقدم الكنائس موجوده في الاسكندريه، وانما كان عيد الروم بالاسكندريه. نعم. فقال الملك: لئن غلبونا على الاسكندريه لقد هلكت الروم وانقطع ملكها، فامر بجهازه ومصلحته لخروجه الى الاسكندريه ليباشر القتال بنفسه، انا اقاتل عمرو بن العاص رضي الله عنه بنفسي، وامر الا يتخلف عنه احد من الروم. اذا هذه حرب ضخمه جدا. وقال: ما بقاء الروم بعد الاسكندريه؟ اقول هنا ملك الروم اللي هو الامبراطور الروم جهز التجهيزات لكي يهجم بنفسه على الاسكندريه ويقاتل بنفسه عمرو بن العاص رضي الله عنه، انه يتحرك من القسطنطينيه، بحر القسطنطينيه في محاط البحر، وفي مضيق بالسور مضيق الدبانيه، هو سيتحرك من البحر ويجي على الاسكندريه مباشره، لن يمر على سوريا وفلسطين، هو سياتي من البحر الان يعني من تركيا الى الاسكندريه مباشره مراكب. جهز الجهاز والجيوش وأعد المؤونة، فصرعه الله، فصرعه الله يعني أماته الله، وكفى المسلمين مؤونته، وكان موته في سنة 19، فكسر الله بموته شوكة الروم، فرجع جمع كثير ممن كان قد توجه للإسلام. كل الروم اللي جايين من الخارج الاسكندريه رجعوا مره اخرى، رجعوا مره الشام، الجيوش اللي خالد ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه، وقيل الجيوش التي خلفت ابا عبيده، لان ابا عبيده ما ابو عبيده مات في طاعون امواس كما مر بنا. وقال الليث بن سعد: مات هرقل في سنه 20، فكسر الله بموته شوكه الروم، فرجع كثير ممن قد توجه للاسكندريه، وانتشرت العرب عند ذلك والحت بالقتال في حصار الإسكندرية، فقاتلوهم قتالا شديدا. العرب معهم من؟ الأقباط المصريون، وحاصروا الإسكندرية 9 أشهر بعد موت هرقل، وخمسة قبل موت هرقل، 14 شهر حصار، وفتحت يوم الجمعة أول المحرم سنة 20. هذا كلام الليث بن سعد رضي الله عنه. ففتحت الإسكندرية، وكان عمرو بن العاص يتمنى فتح الإسكندرية، فتحها رضي الله عنه. وأقام عمرو بن العاص وقد أقام محاصرة الإسكندرية 14 شهرا، فلما فتحت الإسكندرية أرسل البشرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوا عمر قد مات رضي الله عنه. وقيل بل وصل الخبر إلى عمر، وكان قد كتب إلى عمرو بن العاص لما تأخر الفتح 14 شهرا: أما بعد فقد عجبت لابطائكم عن فتح مصر، لان مصر لا تسمى مفتوحه الا اذا فتحت الاسكندريه، هم كلهم يسموها كده، اي جبتم اد الاسكندريه، يعني مصر المضافه الى الاسكندريه، وبعد كده يجيب الاسكندريه اد اي جبتم، يعني الاسكندريه المضافه الى مصر. انكم تقاتلونهم منذ نحو سنتين، وما ذاك الا لما احدثتم، يعني من معاصي، عندكم معاصي، وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم بألف كما ذكرنا، وكان فيهم زبير بن العوام. طيب، فإذا أتك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك الأربعة في صدور الناس، ومور الناس جميعا أن يكونوا لهم صدمة كصدمة رجل واحد، يعني يكون نريد أن يهجموا هجوم شامل مباشر كرجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها، لأن يعني يوم الجمعة في ساعة إجابة، ولذا ساعة سعد ولا ساعة نحس دي ساعة. العوام يقولون في الجمعة، في الجمعة في ساعة نحر، أعوذ بالله، اليهود هم اللي علموا المصريين هذا المثال العفن، مثل رزق الهبل على المجانين، ومثل يد الحلق طعن في الله سبحانه وتعالى. فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. فلما أتى عمرا الكتاب جمع الناس وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، ثم دعا أولئك النفر الأربعة فقدمهم أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين، ثم رغبوا إلى الله تعالى وسألوه النصر على عدوهم، ففتح الله عليهم. ففتحت الإسكندرية، وهذا فتح مبين عظيم جدا يشبه فتح القدس. ومر بين فتح القدس سنة 6 للهجرة، لأن احنا سنة 20. طيب ما زلنا في فتح بقى مصر، إن شاء الله نكمل المرة القادمة إن شاء الله. هطولنا في فتح مصر مع الصورة، وهي أحداث كثيرة جدا وتحتاج ضبط. هل فتحت مصر عنوة ولا صلحا؟ يعني هل يجوز المسلمين يأخذوا أراضيها ويقسموها أم يتركوها على حالها كما شاء؟ بارك الله فيك. على التليجرام متابعة كبيرة كثيرة، لكن ما في أسئلة. لو عندكم أسئلة أنتم اسألوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ.
وعليكم السلام، بارك الله فيك.
بارك الله يا شيخ. لدي حساب في المصرف نقبض على بالفيزا، ونبي نشري
طيب.
نبي نشري أجهزة. قالوا المصرف هو اللي يحدد
طيب.
لك المصرف هو اللي يحدد لك المكان اللي تشري منه. هل هذا حرام أو فيه شبهة
لا.
ربا أو
لا، ليس حراما وليس ربا، لكن تسلط يجوز على العموم.
يعني إذا اشتريت
تسلط
منه
من
ما
البنك،
فيش
لأن
علي
هو
أي
البنك يتعامل مع مراكز معينة فيريد. نعم. لا، ما في شيء إلا إذا وجدت الشيء الذي تريدينه فلا شيء. هو البنك له مراكز معينة يتعامل معه، فيريد من عملائه ألا يتعاملوا إلا معه،
حتى لو كان
فلا
البنك
حرج.
حط فائدة عليها ما شوريش.
لا، البنك يضع فائدة عليك أنت على المشتريات من المراكز زيادة عن
لأنه
غيره.
يقولوا ياخدوا في نسبة، ياخدوا في نسبة 3% على المشتريات.
إذا أخذ إذا أخذوا لسه من المراكز، لا حول عليك أنت. أما إذا أخذوا منك أنت 3% زيادة فلا تتعاملي.
يعني كان خدوا من غير
هو البنك
المشتريات.
يتعامل مع المراكز التي يتعامل معها بالربا، لكن كان
صوت يا شيخ. قطع الصوت.
فوائد
نعم.
لا تتعاملي معه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، نفع الله بك.
أنا بس كان عندي سؤال.
أقول إذا
السلام عليكم. السلام عليكم.
إذا البنك أو المركز التجاري أخذ منك، عليك الصلاة والبركات، بس أكمل سؤال أم عمر. إذا المركز أخذ منك فوائد زيادة على غيره لا تتعاملي معه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك ونفع الله بك. بارك الله لنا فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
اللهم آمين.
السلام
الله.
عليكم.
آمين.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسألك سؤال عندي.
نعم.
تسمع فيه؟ تسمع فيه؟ تسمع فيه؟
اسمع. نعم اسمع.
عندي يتيمة، عندي حفيدتي يتيمة تعيش معايا في البيت، ودراهم والنقود تاع الزكاه، النقود تاع الزكاه هي عمرها 4 سنوات، طفل للعلم عمرها 4 سنوات، يتيمه الاب. سمعتني؟ تسمع؟
طيب.
السلام عليكم شيخ.
هل يجوز هي يتيمه الاب تريدين تعطيها زكاه؟
لا لا لا، خرجت الزكاة إليها، حطيتهم بجنب، حطيتهم بجمع عندي في البيت في دولاب خاص بها، ولكن لم أصرف منهم ولا سنتيم عليها، خبيتهم. قلت هل ممكن هذا الدراهم اللي خرجت لها هل نقدر مثلا نشيلها بأي حاجة نصرف عليها منها، نشيلها مثلا حاجة تشها فيها، حاجة تطلبها مني نشريها، هل يجوز نشري لها منهم أشياء ولا أغراض ولا لا يجوز؟
إذا كان المال زكاة فلا يجوز، لأن الزكاة لا تجوز على الفروع، وهذه حفيدتك ابنتك، لا يجوز للأمة أن تعطي زكاتها لابنتها وإن نزلت، ولا يجوز أن تعطيها لأمها وإن علت.
حفيدتي
حالت.
لكن حفيدتك أنا اللي متكفلة بتربيتها. اسمح لي شيخ، لكن أنا اللي متكفلة بتربيتها، أنا اللي متكفلة بتربيتها ليست أمها، هي تعيش معي في البيت هنا، وكثير الطلبات، كثير الطلبات. طلبات كثيرة عندها، الأولاد يطلبوا مصاريف، هل يجوز نشتريها مثلا منهم حاجة؟ طلبت مني شيء، هل يجوز أن نشتريها منهم شيء ولا لا يجوز؟
لا يجوز من زكاة المال، أما غير زكاة المال نعم يجوز، لكن من زكاة المال يجوز، لأن حفيداتك مثل ابنتك، هي ابنتك أصلا نازلة، فمن زكاة المال لا يجوز.
لا يجوز. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك،
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم لا يجوز،
أحسن الله عليكم شيخنا،
بارك الله فيك أمين.
كان عندي بس أكتر من سؤال يا شيخنا.
هذا أنت مش أمين بقى، ده أنت جمعة، لا جمعة صوتك واضح. نعم يا علاء،
أمرك يا شيخنا. هو كان عندي بس كان أكتر من سؤال، يعني أنا كان في مرة كنت باخدي سنة الفجر، ففي واحد اهتم بيا بنية صلاة الفجر، فهو حضرتك عارف ان السنه التخفيف في السن في نافله الفجر يعني، فانا مش عارف اعمل ايه، اخفف طيب. زي السنه ولا اطول عشان الراجل بيهتم بيا بنيه الفجر؟
صلي صلاتك انت المعتاده، لا تغير صلاتك.
تمام. طب يا شيخنا في سؤال تاني برضو، حضرتك عارف ان انا يعني شغال في السمسره، وبعدين في ناس بيقول لي عايزين تمويل عقاري، فانا سمعت لحضرتك فتوى اللي هو يجوز يعني شراء شقه بالربا عند الضروره، انا مش عارف بقى هل يدخل التمويل العقاري في الموضوع ولا ان التمويل العقاري ده عامل زي بيع العينه، على قد ما انا افهم يعني عامل زي بيع العينه، فمش عارف بقى ايه
صلاتك المعتاده. وهو لو كان هنا بالربا انا لا قلت نشتري بالربا ولا بالعينه ابدا، لكن قلت الشقق التي تعرضها الدوله بنسبه 3% تمويل عقاري، والدوله بتزعم وهي صادقه ان هذه تكاليف الإجراءات وأجرات الموظفين، قلت إنه فيها شبهة، فالذي عنده شقة لا يأخذها، والذي ليس عنده محتاج إليها يأخذها، هذا الذي قلته، لأن 3% دي لا شيء، بل هو يعتبر أخذها أنقص من ثمانية الحقيقي.
يعني أنا دلوقتي لو واحد قال لي أنا عايز شقة تمويل عقاري، أشتغل في الموضوع ده ولا ما أشتغلش فيه؟
لكن ما قلت يجب تشتغل فيه مع قيد انك لا تعمل الا للمحتاج فقط، نحن نقول هذه تجوز للمحتاج فقط.
تمام يا شيخ. طب كان عندي التماس اخير يا شيخنا، بس التماس من فضلكم يعني بحضرتك تعمل لنا دوره علميه يعني 5 مواد كده مثلا، بحيث ان احنا مثلا نتفقه في الدين، ويعني ناخد تربيه منهجيه يعني. بعد اذن فضلتك يعني لو حضرتك تقدر يعني يبقى كتر خيرك
ان شاء الله.
شكرا شيخنا، السلام عليكم.
ان شاء الله
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله وجزاكم عنا كل خير. شيخنا انا اعيش بلد اوروبي، وزوجي يشتغل مهندس مدني بشركه، وهذه الشركه تبني بيوت، وصاحب البيت يدفع ثمن البيت من البنك بالربا، فهل على زوجي إثم؟
ألو، هل تسمعني شيخ؟
النت راح أصلا. بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضون، حديث صحيح؟ لا. أيوه، فأقول زوجك يا أم شيرين يعمل في مجال البناء، ولكن مجالات البناء يمولها البنك للمشترين، هو ليس له دخل، هو يبني ويأخذ
نعم،
أجر
ولا
البناء.
يتدخل بالمال أبدا، ولا دخل له بالأموال أبدا.
لا 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 لا، ليس له علاقة، هو ماله هو حلال وعمله هو حلال.
والله
البنك
بارك الله،
سيدخل في
نعم
جميع الشرايين والقطاعات.
أراح الله بالك يا شيخ، أراح الله بالك كما أرحتني، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
بارك الله.
السلام.
نعاود لك أكرر السؤال ولا فهمتني تاع الزكاة؟ نعاود ولا أكرر ولا فهمت أنا؟ فهمت سؤالي؟
أنا فهمت، أنت تريدين تعطي حفيدتك الأشياء التي تريدينها، التي تريدها الحفيدة، ولكن من زكاة مالك، فهذا لا يجوز.
لا
أعطيها لكن ليس من زكاة المال.
بارك الله فيك. اسمح لي يا شيخ، انا راني هذا الزكاه تاعي، تسمى هذا مالي الخاص، يعني عندي مبلغ من المال، ولكن هي كما يقولوا في مصروف جدها، في جدها متكفل بالمصاريف، ولكن جدها قيس الحال، قيس الحال ظروفه، وهي كثير الطلبات، الاولاد اشتري لي هذه اشتري لي هذه، هل يجوز نشري لها من الاشياء اللي من الدراهم تاع الزكاه اللي مديت لها انا، ولا لا يجوز لي؟
أي إنفاق على الأولاد أو الأحفاد من زكاة المال لا يجوز،
لا
لكن إنفاق
يجوز.
من غير زكاة المال نعم.
بارك الله فيك. والزكاة ثم لازم كما يقولوا أدخرهم لها، لا يجوز أن نديروا نستعملوهم، يبقاو في دايرين، ما نحافظ عليهم، لا نصرفهم، ما نصرف منهم دينار.
تمام، زكاة المال تنفق في مصارف الفقراء والمساكين وغيرهم، لكن لا تعطى للأولاد ولا للأحفاد.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، سؤال بارك الله فيك.
آمين.
إذا صدر من عالم شيخنا قوله أن أساس جوهر التوحيد هو توحيد الحاكمية، هل يحمل كلامه على حسن الظن به تبعا لسابقته أو يرد عليه؟ وهل هذا يعد طعنا فيه؟ بارك الله فيه.
لا يرد عليه، هذه سقطة، هذه سقطة منه، لا تؤخذ منه أبدا. لا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية. الحاكمية قسمان، قسم التشريع وهذا راجع للربوبية، قسم طاعة أحكام الله وهذا راجع للألوهية، فلا يوجد. ولكن تخصيص الحاكمية بتوحيد مخصوص هذا من أقوال أهل البدع كأبي إسحاق الحويني والقرضاوي وغيره.
نعم بارك
فإذا
الله
كان
فيك.
عالم له سابقة قال هذا القول فيسقط منه، يترد عليه ويحفظ مقامه.
شيخنا أحسن الله إليك، وإذا فتح باب من أبواب الاعتقاد هل
السلام عليكم شيخ.
نفتح باب من أبواب الاعتقاد ونقول الحاكمية داخلة في مسائل التوحيد، ولكن هي تابعة للربوبية في موضوع التشريع، وتابعة للألوهية في موضوع الطاعة.
نعم بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير. السلام
السلام عليكم
عليكم.
شيخنا. السلام عليكم شيخنا، سؤال هل ممكن؟
رحمك الله. رحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم
شيخنا
السلام.
هل ممكن
طيب يا
في
شيخ
الميراث؟
تفضل.
هل ممكن سؤال في الميراث شيخنا؟ يوجد أب شيخنا يعني التركة ساعه أعطاها كلها لأولاده، والبنات لم يعطيهم أي شيء، والأخ الأولاد قالوا لنا هذا ليس ميراث لأنه مازال حي. نعم شيخنا.
نعم. يعني هو جعله هبة. نعم فهمت، هو جعله هبة أعطى للأبناء ولم يعطي للبنات.
نعم.
ومازالوا يعني ولم يعطي للبنات، هذا ظالم.
نعم.
حكم بغير ما أنزل
نعم.
الله.
والأخوات
سماه جورا، فهذا جور منهم.
وعندما يعني قلنا له قلنا له هذا ليس ميراث، هذه هبة أعطتها الأولاد وحرم البنات، يعني الأخوة قالوا لنا يعني والدنا أطال ما يشاء، هذا ماله حر في ماله.
طيب الأب هذا فعل جورا، فعل ظلما، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور، سماه ظلم، وقال لا تشهدني على جور.
وتسأل
حرام عليه أن يخص الأبناء بالهبة ولا يعطي البنات.
وشيخنا هل البنات يعني بعد هذه القصة يعني فرقوا، وهل يؤثمون عندما لا يزورون والدهم؟
نعم يأثم، لا بد من زيارة الوالد وإن ظلم.
نعم نعم شيخنا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم شيخنا بارك الله فيك. أسمعك شيخنا.
السلام عليكم.
في الدنيا معروفة، فكيف ولم يكفر بل ظلم؟ قول لابد من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بس ذهب في القرض غير البيع والشراء. خذوا بالكم، انت في الذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يدا بيد، سواء بسواء في القرض ولا في البيع. في البيع انما القرض يقرضك ذهب وترده بعد 20 سنة ذهب، لا سواء، بس سواء بسواء ليس. طب ومال ما هيبقى الاتفاق؟ انا اعطيك قيمة 10 جرامات ذهب، لما تردها قيمة 10 جرامات ذهب بأي عملة في العالم لا بأس. طيب نبدأ المواقف من تاريخ أمتنا. طبعا ما زلنا في فتح مصر، هذا يكاد يكون من أعظم الفتوحات والإنجازات اللي تمت في عهد عمر رضي الله عنه. ذكرنا آخر مرة أن المقوقس، والمقوقس هو حاكم الإسكندرية ومصر، لازم تقول إسكندرية ومصر، لأن مصر اسمها في التاريخ المضافة إلى الإسكندرية. الإسكندرية هي أعظم مدن العالم، كانت هي المدينة العالمية الكبرى، ومصر كلها لغاية أبو سمبل وجزء كبير من السودان مضافة إلى مصر. فالمقوقس حاكم الإسكندرية، وبالتالي هو حاكم مصر كلها. المصريون يسمون الأقباط، وأهل الإسكندرية يسمون الروم، سكان الإسكندرية الروم، وسكان باقي مصر سمونا إيش؟ أقباط. كلمة أقباط يعني إيه؟ مصريون، ايجيبت، قبط. فالقبط حسب الاتفاق المقوس مع عمرو بن العاص وجيرانه وصلوا العهد ندفع الجزية ونكون عونا للمسلمين. اما الرومة، الرومة الرومة من غرور لازم. فالمهم ذكرنا في اخر مره ان المقوقس قد اقبل الى عمرو بن العاص فقال له ان الملك قد كره ما فعلت. مدني امبراطور الروم، امبراطور الروم رقص وعجزني، يعني قال عجزت تقاتل المسلمين، بعض العرب عجزت تقاتلهم، ما انت عجزت فرد من الشام وهربت من القدس وهربت ماء جاري من القدس. وعجزني وكتب إلي وإلى جماعة الروم، ولا جماعة الأقباط. ما معنى جماعة الروم الآن؟ سكان اسكندرية العاصمة الكبرى في العالم، والأتباع هم أتباع دهرقس. وإلى جماعة الروم ألا نرضى بمصالحتك، لأن المقوقس يقول عبد العقل ننقل العهد اللي اتفقنا أنا وأنت عليه. والمقوقس كان أبرز الاتفاق المرة السابقة على دفع الجيش يعني المصري يقول معنا وقال لما موت في مكان فلان ليفكم الدك. فلم يرضى الإمبراطور الملك بمصالحتك وأمرهم، أي أمر الروم بقتالك حتى يظفروا بك أو تظفر به. قال لهم الروم قتلوا عمرو بن العاص، يا إما تنتصروا عليه أو هو ينتصر عليه. ولم أكن أنا المقوقس لأخرج مما دخلت فيه وعاقدتك عليه، وأنا لا يمكن أنقض العهد الذي عاهدتك عليه، اتفاقية كتبناها وخلاص. وإنما سلطاني على نفسي ومن أطاعني، وقد تم صلح القبط من القبط أهل مصر عدن اسكندرية، وقد تم صلح القبط فيما بينك وبينهم، ولم يأتي من قبلهم نقض وفوا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأقباط مصر خيرا ولم يصبر لهم. تمام، هم القبط هم نسائل المؤمنين، هم نسائل المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأقباط مصر خيرا، يعني بعموم المصريين وليس بالروم. طيب، ولم يأتي من قبلهم نقض، وأنا متم لك على نفسي. متم، فكل ما قلت اسم الفاعل، اسم الفاعل إذا نون يدل على المستقبل، وإذا لم ينون يدل على الماضي. فتقول وحشي قاتل حمزة، يعني سوف يقتل حمزة. وحشي الآن نقول وحشي قاتل حمزة، وحشي هو الذي قتل حمزة رضي الله. فهنا يقول وأنا متم، يعني سوف أتم لك على نفسي. والقبط متمون لك على الصلح الذي صالحتهم عليه وعاهدتهم، وأما الروم فأنا منهم بريء لا تأخذني بذنبه. وأنا أطلب إليك أن تعطيني ثلاث خصال، مرة سبق ذكرناه، هنا يؤكد عليه، يعني هذه مرة أخرى يقولها لعمر بن العاص رضي الله عنه. قال له عمرو ما هن؟ ثاني عمر يسأل معين عرف، لكن من باب التأكيد. قال لا تنقض بالقبض، يعني لا تغضب على القبض، هم لن سيتموا، أنت من فضلك أتم له. وأدخلني معهم، مع أننا رومي، وأدخلني معهم وألزمني ما لزمهم، وقد اجتمعت كلمتي وكلمتهم على ما عهدتك عليه، فهم متمون لك على ما تحب. كل هذه الطلب الأول. وأما الثانية، إن سألك الروم بعد اليوم أن تصالحهم فلا تصالح. خونة يعني لا تصالح، فلا تصالحهم حتى تجعلهم فيئا وعبيدا. لا تسلم على جزية، لا سلام عليكم، تكونوا كلكم غنائم وعبيد، غنائم وعبيد، فإنهم أهل لذلك، يستحقون ذلك، لأني نصحتهم فاستغشوني، يعني اتهموني بأنني أغشهم. ونظرت لهم، نظرت لهم يعني نظرت لهم فيما ينفعهم ودبرت لهم فيما ينفعهم فاتهموني. وأما الثالثة، أطلب إليك إن أنا مت تأمرهم أن يدفنوني في أبي يحنس. أبي يحنس يعني منطقتكم الدكة الآن. أبي يحنس، يحنس يعني يحيى عليه السلام، من النصارى يسموه يوحنا، يسموه يوحنا المعمدان، هو يحيى، وبالأسماء الحديثة جون، جون هو يوحنا، هو يحيى، هو جون. عند العرب اسمه يحيى لأن الرجل ذكره في القرآن، ولم يكن له من قبل سمي، ما في أحد سمي يحيى ولا حتى يوحنا قبل يحيى عليه السلام. فأبي يوحنس في منطقة كانت في كوم الدكة، فيها كنيسة صغيرة كده اسمها كنيسة القديس يوحنا المعمدان، اللي هو أبي يوحنس. أن يدفنوني في أبي يحنس بالإسكندرية، فأنعم له عمرو بن العاص بذلك، أنعم له يعني وافق، أبشر، موافقين على الثلاثة. رمن المقوقس كافر ولا مسلم؟ كافر، وسيموت كافر، وهو يريد يدفن في كنيسة. وأجابه إلى ما طلب على أن يضمنوا له الجسرين جميعا، جسرين، جسر يصل إلى مصر القديمة لغاية نهر النيل، وجسر على البحر، ويقيموا لهم الأنزال والضيافة والأسواق والجسور، يعني أي مكان ندخله في مصر كلها، ليس الإسكندرية، مصر كلها نلاقي الإضافة والإنزال، يعني حق كل مسلم أنه ينزل ضيف 3 أيام، فلابد إذا مر بمنطقة فيها نصارى أي بيت يستضيفه الإضافة والإكرام لازم، والأسواق تفتحوها، والجسور تتركوها نمر عليها بقواتنا فيما بين الفسطاط الإسكندرية. فسطاط يعني إيش؟ لا، القاهرة، ما فيش حاجة اسمها القاهرة قبل المعز لدين الله الفاطمي، وأكبر مجرم حكم العالم المعز الفاطمي ده عار على مصر، وجور الصقلي أسوأ منه. فالقاهرة بنيت من 1000 سنة، الكلام هنا قبل بناء القاهرة 400 سنة، مفيش قاهرة، القاهرة سميت بعد الحادثة دي ب 385 سنة. الفسطاط يعني مصر القديمة، اللي هي منطقة صدر العنتر لغاية الآن الحسين، ومنطقة الأزهر دي كلها في مصر القديمة، سماها عمرو بن العاص الفسطاط لأن نشر فيها خيار المسلمين، فسميت الفسطاط. فالفسطاط اسم ليه؟ لمصر القديمة، اسم لمصر القديمة. ففعلوا، وصارت لهم القبط أعوانا كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذوا منهم أعوانا، والنبي أمرنا بأن احنا نحسن إليهم، وقد أحسن المسلمون تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم في الأقباط، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ويقال إن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص على الروم وهو محاصر للإسكندرية، يعني صلحوا في الحصار، فالروم نفسهم لم يقبلوا الصلح، ولو قبلوا لكان خيرا لهم، فلم يقبل الروم، وبالتالي لم يقبل الإمبراطور. وعن الليث بن سعد، والليث بن سعد إمام مصر العلم رضي الله عنه ورضاه أو رحمه الله، لا يقل عن الإمام مالك والشافعي رحمهم الله، ولكن تلامذة الليث بن سعد ضيعوه، لم يدونوا علمه فضاع، ولو دونوا علمه لكان فقه أعظم من فقه مالك رحمه الله. قال الليث بن سعد أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية حاصر أهلها 3 أشهر وألح عليهم، يعني ألح عليهم في الحصار، فخافوه، وسأله المقوقس الصلح عنهم كما صالحه من قبل على القبط على أن يستنظر رأي الملك. قال أنا صالحتك على القبط الآن، صالحك الإسكندرية، ولكن ممكن الملك الإمبراطور يعني الروماني يعترض ويضيع هذا الصلح ويفسد، أنا ليس لي دم. وكان هرقل ملك الروم، لم يكن لقب ملك الموجود أيامها، الموجود لقب اسمه إمبراطور، وكلمة إمبراطور أصلا معناها قائد، ولكن الروم استعملوها لأعلى سلطة في البلاد. الرومان هؤلاء مروا بتاريخ عجيب جدا، قبل 753 قبل الميلاد كان عندهم حكم ملكي، استمر هذا الحكم الملكي 7 ملوك، الملك السابع هم أسموه سوبيربوس، يعني القاسي الظالم المستبد، لأنه آذاهم أذى شديد، فثاروا ثورة عارمة عليه وقضوا على الحكم الملك. ثم اجتمع الروم سنة 753 قبل الميلاد وقالوا لن يكون هناك ملك علينا بعد اليوم، وإلى الآن ما في ملك. إلى الآن عينوا 2، اختاروا 2، كل واحد اسمه قنصل، وظل الحال انه يحكمهم 2، والاثنين يحكموا لمدة سنة، ومع السلامة 2 غير، ومع السلامة على طول على طول، الى سنة 33 قبل الميلاد، من 753 الى 33، 720 سنة يسيرون على النظام هذا، سموه النظام الجمهوري، 2 2، كل مرة 2 يحكم، كل مرة، حتى لا ينفرد احد بالسلطة، لأنهم عندهم كره الانفراد بالسلطة. لما تولى يوليوس قيصر عافية ولغى وحكم صار إمبراطور، ثم بعده أغسطس اللي فتح مصر ودخل الإسكندرية سنة 33 قبل الميلاد بدأ الحكم الإمبراطوري. لكي يهربوا من كلمة ملك سموه إيش؟ وبدل ما نسميه خمرة يسموه شمبانيا. إيه بدل ما يسموه ملك، فلا يوجد اسم إيه؟ ملك، لكن الناس تقول تسمي ملك. وعلى العموم احنا قلنا في الشرع انه الحاكم اذا اختار لقبا وجب طاعته فيه، واذا اسميناه بغيره كان خروجا. يعني انت الان لما تقول للرئيس السيسي حفظه الله يا جلالة الملك، هذا سخرية وخروج عليه ولا يجوز، انه لا يرضى هذا اللقب، والدولة نظامها غير الملكي. واذا ذهبت الى الملك سلمان في السعودية وقلت يا فخامة الرئيس، هذا ضلال مبين ايضا، انه لم يختار هذا اللقب وليس رئيس، هو يملك الارض ومن عليه. تمام. واذا ذهبت الى الكويت ليس لك ان تقول يا جلالة الملك ولا يا فخامة الرئيس، بل تقول يا سمو الامير. واذا ذهبت الى سلطنة عمان تقول السلطان، ولا تقول لا ملك ولا امير ولا رئيس، عرفت؟ فهكذا. وذهبت الى المانيا تقول يا سعادة المستشار. فالحاكم يختار اللقب الذي يريده ونخاطبه به، الا اذا اختار لقب ملك ملك الملوك، هذا لا. ماشي عليه. اذا الامبراطور الروماني المصادر التاريخيه اليونانيه تسمي ملك، تقول باسيليوس، باسيلي يعني ملك، والمصادر العربيه تسميه الملك، المصادر العربيه تسميه الملك. طيب، فكان هرقل ملك الروم، هذا تعبير عربي ولا تعبير اجنبي؟ عربي، ما قلنا كلمة العرب تسمي الملك أو تسمي عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم. وكان هرقل ملك الروم، أو كان هرقل ملك الروم قد تسلط وسخط من فعل المقوقس أشد التسخط، وأنكره أشد الإنكار، وبعث الجيوش من الخارج يريد تنضم للروم اللي في داخل الإسكندرية ويقتلوا المسلمين، وبعث الجيوش فأغلقوا الإسكندرية البحر كله، وبالذات منطقة الشطبي اللي فيها المكتبة والجامعة الآن، لأن كان فيها القصر الملكي. المنطقة دي صارت منطقة سكنات بحرية عسكرية، وظن أنه ينتصر أن المسلمين ليس عندهم بحرية، لا يوجد أسطول، ولم يوجد أسطول ولا بحرية في الإسلام إلا بعد عهد معاوية، في عهد معاوية رضي الله عنه. وأول قائد بحرية، أول قائد أسطول هو يزيد رحمه الله، أول قائد أسطول في العالم الإسلامي. لكن ما في قوة بحرية، في قوة برية نعم، لا توجد قوات بحرية أبدا. قوات البحرية استحدثها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، ويعين ولده يزيد قائدا عاما للقوات البحرية. فهنا الإمبراطور الروماني الملك الروماني هرقل بعث قوات بحرية، وعنده قوات بريه جوه اسكندريه، والقوات البحريه لما تنزل الارض تبقى قوات ايه؟ بريه، ولو ارادوا الهروب يبقى سهل، المسلمون ليس عندهم ايه؟ شوف. واذن عمرو بن العاص بالحرب اوامر، فخرج اليه المقوقس فقال اسالك ثلاثه، الحوار اللي ذكرناه. اذا المقوقس خرج يجدد العقد مع عمرو بن العاص حتى لا يظن عمرو ان المقوقس والذين معه وهو رومي نقض العهد وخلى بالاتفاقية وخلع بالمعاهدة، فراح يبرأ نفسه. وقال له لا تبذل للروم ما بذلت لي، انت اكرمتني ووافقت تاخد الجزية ونصير نحن احرار وندفع فقط الجزية وتحمينا، لا تبذل لهم، هم اذا استسلموا خدهم عبيد، فاني قد نصحت لهم فاستغشوني او فاستغشوا نصحي، ولا تنقض بالقبط. الأقباط لا، الأقباط لأنهم وفوا، فإن النقض لم يأتي من قبله. أنت شايف أن جيوش هتجمع عليك، اعلم يا قائد عمرو بن العاص أن الجيوش كلها رومية وليس فيها مصري واحد، ليس فيها مصري واحد، وأن تأمر بي إذا مت ثالث مرة فادفني في أين؟ أبي يحنس، اللي هو يعني أبو يحيى، يحيى عليه السلام أبو يحنس. فقال عمرو هذه أهونهن علينا، أول ما تتكحم أنت، أول ما تموت نرميك في أبي يوحنس، لا إشكال. فخرج عمرو بن العاص للمسلمين ودي معركة مختلفة. كل المعارك اللي فاتت كانت معارك برية، الآن معركة فيها وليس عنده ولا حتى قارب. فخرج بالمسلمين ومعه جماعة من رؤساء القبط حلفاء، وقد أصلحوا لهم الطرق وأقاموا لهم الجسور والأسواق. وفوا القبط، وفوا، وصارت القبط أعوانا كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أرادوا من قتال الروم. إذن القبط الآن إن أصلا هم تابعون للروم، الآن سيقاتلون الروم مع المسلم. وسمعت الروم بذلك فاستعدت جيشا، وقدمت عليهم مراكب كثيرة من أرض الروم فيها جمع من الروم عظيم بالعدة والسلاح، سفن مليئة بالأسلحة. جاي من فين الروم؟ يعني فين؟ تركيا، ليس أوروبا، تركيا، جاي من تركيا. ما هي تركيا هي بلد الروم، والإمبراطور ده عايش في اسطنبول، اللي هي بعد ذلك تسمى اسطنبول، هي اسمها اسلامبول لكن الناس حرفوها لاسطنبول، اللي هي لما بول يعني مدينة، كلمة بول يعني مدينة، اسلامبول يعني مدينة. لما فتحها محمد الفاتح بدل ما يتسمى القسطنطينية سماها اسلامبول، عرفتم؟ اسلامبول وليس اسطنبول، اسطنبول لتحريف للكلام. فخرج إليهم عمرو بن العاص الفسطاطي، هيخرج من مصر القديمة متوجها إلى الإسكندرية، هيجي بقى يعني ما يواجه طريق الزراعة إلى إسكندرية. فلم يلق منهم أحدا حتى بلغ ترنوط، ترنوط دمنهور، ترنوط، فلقي بها طائفة من الروم فقاتلوه قتالا خفيفا فهزمهم الله. ومضى عمرو بمن معه حتى لقي جمع الروم بكوم شريك، كفر الدوار، يعني وصله عد أبو حمص، وصل إلى كفر الدوار، فاقتتلوا به 3 أيام. ثم فتح الله للمسلمين وولى الروم أكتافهم، وولى الروم أكتافهم، يعني الروم ولوا ظهره، اللي يولي ظهره يولي كتف، لأن هو ولاك ظهره بفر، فأنت لما تيجي تضربه هتضربه في رقبته، يعني فوق كتفيه. فهناك في المنطقة اللي ذكرنا اسمها كوم شريك، من العجب ان في كوم شريك هذه قاتلهم قائد مسلم تحت عمرو بن العاص رضي الله عنه اسمه شريك، وقيل سميت المنطقة بكوم شريك بعد هذا نسبة الى هذا القائد المسلم. طيب، فلقيهم شريك بن سمي بكوم شريك، وكان على مقدمة عمرو بن العاص، وعمرو بترنوط في الجيش الإسلامي، إذا من دمنهور لغاية كفر الدوار الجيش منتشر ولا يكفي، لكن يعني متناسب لأنه هو 12,000 آخر 12,000. فعمرو بن العاص بترنوط يعني في أطراف دمنهور وتلاقي على بحمص، وشريك فين؟ كوم شريك، كوم شريك اللي كان في الدوار، فجاءوا الى كوم، في كوم ترابي كبير جدا، فاعتصم به ظهر له واحاطت به الروم. فلما راى ذلك شريك امر ابا ناعمه، اسمه مالك ابن ناعمه الصدفي، وهو من الصحابه صاحب الفرس الاشقر الذي يقال له اشقر صدف، وكان ليه الحصان هذا لا يجارى سرعته، لا احد يسبقه. فانحط عليهم من الكوم وطلبته الروم فلم تدركه، طردوه الروم، طردوا صاحب الأشقر فلم تدركه، حتى أتى عمرا في ترنوط قال له إلحق المعركة في كفر الدوار وأنا جيت لك بالسريع أخبرك. فأخبره وهو في ترنوط، إذن ماذا سيفعل عمرو؟ سيقبل هو نفسه. فأقبل عمرو بقواته متوجها نحو كوم شريك، فسمعت به الروم فانصرف. إذن الفضل لله ثم لمن؟ الأشقر عمرو بن العاص. فانصرفت وسميت منطقة هناك بعد أبو حمص وشوية كده كان اسمها قديما خوخة الأشقر، لأن الحصان الأشقر مات هناك ودفن هناك، دفن هناك، سميت خوخة الأشقر التي بمصر. طبعا هنا ابن الأثير وابن كثير بيتكلم عن خوخة الأشقر في زمنه، كان في منطقة اسمها خوخة الأشقر قريبة من ما بين دمنهور وكفر الدار، يعني في منطقة أبو حمص، لكن لم يعد هذا الاسم موجود خلاص. فيقال إن الفرس الأشقر قد مات فدفناه صاحبه هناك فسمي المكان به. ثم التقوا بسلطيس في أطراف كفر الدوار، وانت جاي بقى خرشد والعزب هذه بسلطيس، فاقتتلوا بها قتالا شديدا ثم هزمهم الله. ثم التقوا بالكريون، دخلت انت على الزويدة لا لا سنتريز دي في منوفية، لا لا سنتريز دي في شمونت المنوفية، لا سلطيس الآن في دمنهور، لكن هي نسبة إلى سلطيس اللي ذكرت لك مكان، وانت جاي بقى من خرشد ومناطق دي. فاقتتلوا بها 19 يوما، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه صاحب الصحيفة الصادق الوحيد الذي كان يكتب حديث النبي عز وجل. النبي لم يسمح لأحد بكتابة الحديث حتى لا يختلف بالقرآن، سمح فقط لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكتب بيكتب من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا تسمى هذه الصحيفة الصحيفة ليش الصادق، كلها موجودة في مسند أحمد بن حنبل رحمه الله. فكان عبد الله بن عمرو فارسا أيضا مثل أبيه، ولكن أبوه أفرس منه وأكثر جهادا منه، فأبوه أفضل منه من جهة الجهاد، وهو أفضل من أبيه من جهة العلم، من جهة العلم والتقى، لأن الصحابي الوحيد المعروف أنه يصوم يوم ويفطر يوم هو عبد الله بن عمرو بن العاص. النبي صلى الله عليه وسلم نصحه بذلك، فاكرين هو لما تزوج يصوم النهار ويقوم الليل، زوجته قالت. فعمر بن العاص أبوه رضي الله عنه يسألها كيف الحال، يعني حصل دخلة وكده كيف الحال، قالت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم يمس لنا كنفا، فهو يصوم النهار ويقوم الليل. فغضب عمر بن العاص ويعني صرخ فيه كثيرا، فأبى إلا أن يظل على حاله، فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه البيت، حديث مكرر في البخاري ومسلم عدة مواضع. جاءوا البيت فعمر عبد الله بن عمرو بن العاص جاب وسادة من جلده ووضعها لكي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على الأرض وجعل الوسادة بينهم، وقال له سألوا عن الصوم، ثم قال له صوم 3 أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صوم 10 أيام من كل شهر، قال المهم تواصل معه في الآخر صوم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا رأى. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم يوم ويفطر يوم، طال عمره وكبرت سنه فلم يعد يقدر، فكان يصوم 15 يوما ويفطر 15 يوما، مع أنه كان في ساعة ممكن يطعم ولا يلزمه الصوم. أنا فضلنا لما كبر لم يصوم لا رمضان ولا غير رمضان، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين، تطبيقا لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام الذين يطيقونه 3، الشيخ الكبير الحامل والمرض. فهنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان يجاهد إلى جوار أبيه، هو بينه وبين أبوه أصلا 10 سنوات، هو بين سنه وسن أبيه عمرو بن العاص 10 سنين، فاللي يراهما يظنهما أخوين، يعني يقاتلان جنب إلى جنب بعضهم البعض. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدمة، وكان معه حامل اللواء يسمى وردان مولى عمرو بن العاص. فأصيب عبد الله بن عمرو بن العاص بجراحات كثيرة في سلطيس بتاعت محمد عاص، أصيب بجراحات كثيرة، فقال يا وردان، من وردان؟ حامل الراي، لو تقهقرت قليلا نصيب الروح، يعني نرجع وراء يعني نلتقط الأنفاس. فقال وردان الروح تريد؟ الروح أمامك، اللي عايز يرد الروح صح يتقدم ولا يتأخر، أنك إذا مت فأنت لا تموت كده، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فقال له الروح ليست في رجوع الخلف، الروح في التقدم للأمام، وهذا من عظيم نصائح وردان رحمه الله من كبار التابعين. الروح تريد؟ الروح أمامك وليس خلفك، فتقدم عبد الله. فجاءه رسول أبيه مبعوث من القائد العام عمرو بن العاص يسأله عن جراح، كيف أخبارك؟ بيسأله بصفته قائد من كبار القادة. فقال عبد الله أقول إذا جاشت النفس اصبري، فعما قليل تحمدي أو تلان. اصبري عما قليل تحمدي، لو ثبتي ومت شهيدة أو تلامي لو فولى يوم الزحف. وصلى عمرو بن العاص يومئذ صلاة الخوف بالإسكندرية، أول صلاة خوف بالإسكندرية، صلاة الخوف بالإسكندرية، بكل طائفة ركعة، ويصلي قسم الجيش نصفين، طائفة صلى بهم ركعة وثبت قائمة، ثم أكملت هي الركعة الثانية وسلمت وانصرف، وجاءت الطائفة الأخرى صلى بهم ركعته وهو الكام الثانية وبالنسبة لهم الأولى، تمام كده، وثبت جالسا، فقاموا هم وأتموا الثانية وسلموا معه. دي صورة من صور صلاة الخوف. بكل طائفة ركعة وسجدتين، ثم فتح الله للمسلمين، فضل الله، دخلوا الإسكندرية وقتلوا من الروم مقتلة عظيمة، واتبعوهم حتى بلغوا الإسكندرية. انت عارف انت وانت جاي يقول لك باقي على الإسكندرية كذا وانت في إسكندرية، صح؟ لما تقرأ في الطريق الزراعي والصحراء ودخلت العمرية يقول لك باقي على الإسكندرية 11 كيلو، لكن هنا هو دخل أبيس، دخل أبيس، داخل على قلب إسكندرية، لكن إسكندرية الأساسية، الأساسية المنطقة البحري الأنفوشي لغاية منطقة الشطبي، والمنطقة اللي جوارها من الخلف تسمى محطة الرمل الآن. يعني إيه محطة الرمل؟ بعد كده كله رمل، يعني من أول هناك لغاية طوسن اسمها كلها رمل، لكن عندك نقطة، نقطة بقيق قديمة موجودة، ميناء وبحري، وبحري ممتدة لمحطة الرمل. باقي الإسكندرية كلها المناطق اللي فيها الآن كلكم هذه كانت إيش؟ رمل. حتى بلغوا الإسكندرية فتحصن بها الروم، وكانت عليها حصون مبنية لا ترام، حصن دون حصن، حصن وراء حصن، حصن وراء حصن، في المنطقة اللي ذكرت لك. فنزل المسلمون بين حلوة إلى قصر فارس، منطقة فارس الآن، تمام، إلى ما وراء ذلك، ومعهم رؤساء وفهم وفهم يمدونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة، أطعمة للناس وعلوفة للدواء، خيل أو بغلة. ولذا عبد العزيز بن مروان لما قدم إلى الإسكندرية، مين عبد العزيز بن مروان؟ هذا أبو عمر ابن عبد العزيز، أبوه متابعي، وعمر بن عبد العزيز تابعي أيضا. عبد العزيز بن مروان لما يتولى مروان الحكم بعد قتل عبد الله بن الزبير، سيتولى مروان ثم بعده ولده عبد الملك بن مروان. ومروان لما تولى كان الحاكم، سيأتي هذا، كان الحاكم الحقيقي عبد الملك بن مروان، لكن مروان ولى الناس، كان الظل اللي ولاهم ولى عبد العزيز في مصر. طبعا هي خلاص فتحوا بقى في عهد الام الكفر، انا لسه بدمها شويه. فلما قدم عبد العزيز بن مروان الاسكندريه سال عن فتحها، يريد يعرف الاخبار، الاخبار دي من عهد عمر او عهد عمر، هو طبعا الكلام ده بعد عهد عبد الله بن الزبير وبدايه عهد مروان. سال عن فتحها فقيل له لم يبق ممن ادرك فتحها الا شيخ كبير من الروم، كل اللي عايشين ما لم يدركوا تاريخ الفتح، في واحد شيخ رومي، شيخ يعني راجل كبير جدا في السن رومي حضر الفتح، فقال اتوا به. فسأله عما حضر من فتح الإسكندرية، قال كنت غلاما شابا وكان لي صاحب ابن بطريق من بطارقة الروم. بطريق يعني قائد عسكري، بطريرك قائد دين، فكان لي صاحب ابن بطريق من بطارقة الروم، فأتاني فقال ألا تذهب بنا حتى ننظر إلى هؤلاء العرب الذين يقاتلوننا. فلبس ثياب ديباج، لبس ثياب حرير وعصابة ذهب، توكا ذهب حطها على دماغه، عصابة ذهب وسيفا محلى، وركب برزون. ما البرزون؟ نوع من سمى البرزون، يكون سمين شوية ويطقطق كده هو ماشي، والبغل لما يمشي نقول طقطق البغل، لكن البرزون نقول هملاجة البرزون، هملاجة البرزون وطقطقة البغل. ولذا الحسن البصري رحمه الله يقول إن العصاة وإن طقطقت بهم البغال أو هملجت بهم البرازيل إلا أن ذل المعصية في وجوههم يضرب الله عليه. العاصي وجهه اسود دائما في ذل المعصية. لكن قال العبارة المهم يعني: وإن تقتقد بهم البغال أو هملجت بهم البرازيل فركب برزونا سمينا كثير اللحم، وركبت أنا برزونا خفيف، فخرجنا من الحصون كلها حتى برزنا على شرف منطقة مرتفعة، فرأينا قوما في خيام لهم عند كل خيمة فرس مربوط ورمح مركوز، خيام وكل خيمة في فرس أمامها ورمح مركوز، ورأينا قوما ضعفاء، ما المسلمون يأكلوا تمر، فعجبنا من ضعفهم وقلنا كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا، كيف بلغ هؤلاء القوم ما بلغوا. فبينا نحن وقوف ننظر إليهم ونعجب إذ خرج رجل منهم من بعض تلك الخيام، ربما خرج يقضي حاجة، مسلم خرج من خيمته، فنظر فلما رآنا من روم حل فرسه فمسحه ووسب على ظهره وهو عري. ما معنى عري؟ لا سرج، لا يوجد سرج ولا شيء، ووسب على ظهره وهو عري، وأخذ الرمح بيده وأقبل نحونا، فقلت لصاحبي هذا والله يريدنا، فلما رأيناه مقبلا إلينا لا يريد غيرنا أدبرنا مولين، أدبرنا مولين نحو الحصن، وأخذ في طلبنا ورانا احنا الاثنين، وأخذ في طلبنا، فلحق صاحبي لأن برزونه كان سمينا، كان سمينا كثير اللحم ثقيلا، فطعنه برمحه فصرع، ثم خضخض الرمح في جوف، يعني هو ضرب الرمح وبعدين عمل الرمح في جوفه لكي يتم موته حتى قتله، ثم أقبل في طلبي وبادرت، وكان برزوني خفيف اللحم فنجوت منه ودخلت الحصن، فلما دخلت الحصن أمنت، فصعدت على سور الحصن أنظر إليه، فإذا هو لما أيس مني عمال يبحث عني لكن أثر الحصن رجع، فلم يبالي بصاحبي الذي قتله، لا رخد منه العصابة الذهب ولا الديباج ولا السيف الذي معه السيف المحلى ولا حتى البرزون البغل. ليه؟ لماذا؟ مع ان هذا كله اسمه ايه؟ سلب، والقاتل من حقه السلب، لا يدخل في الغناء. يعني انت الان لو ربنا عز وجل كتب لك ان تقاتل ضد اليهود، لو مسكت ضابط يهودي اللي تجيبه تاخده، ولو لابس سلسلة تاخده، لابس ساعة تاخده، لابس خاتم تاخده، لكن السلاح لا، لان السلاح عندهم عام، انما ياما كان السلاح قاتل. لكن هذا الرجل المسلم لم يأخذ شيء، لماذا؟ هذا حق، لم يأخذ شيئا، هو يريد أن لا يعرف أحد ما فعل، لا يريد أحد يعرف. قال يصح المسلمون يلاقوا جثة موجودة ياخذوا الذهب، هو لا يريد أن يقال البطل فلاني وتكريم البطل وسام، فلم يرغب في سلبه. عرفتم السلب؟ محتويات اللي معه، ولم ينزعوا عنه، وكان يمكن أن يسلبه ثياب الديباج وعصابة الذهب، ولم يطلب حتى دابته، لم يأخذ البغل، ولم يلتفت إلى شيء من ذلك، وانصرف وأنا أنظر إليه وأسمعه يتكلم بكلام ويرفع به صوته وأنا لا أدري، أكيد عمال يقول الله أكبر الله أكبر، فظننت إنه يقرأ بقرآن العرب، سموه قرآن العرب، فعرفت عند ذلك أنهم إنما قووا على ما قووا عليه وظهروا على البلاد، لأنهم ليسوا طلاب دنيا ولا يرغبون في شيء منها، لو زهرت الحياة الدنيا، حتى بلغ خيمته فنزل عن فرسه فربطه وركز رمحه ودخل خيمته، ولم يعلم بذلك أحد، أو لم يعلم بذلك أحدا من أصحابه. كل هذه الحكاية تقص على من؟ عبد العزيز ابن مروان، عبد أمير مصر، أمير مصر. فقال عبد العزيز ابن مروان: أيها الرجل، صف لي ذلك الرجل وهيئته وحالته. فقال: نعم، هو قليل دميم، ليس بالتام من الرجال، ولا في لحمه يعني ليس في قامته ولا يعني نحيل وخفيف رقيق آدم، رقيق آدم، آدم يعني أسمر، أسمر اللون، كوسج، كوسج هذه كلمة غير عربية، والكوسج هو اللخم. طبعا فسرنا كلمة بكلمة أشد ما كنت في اليمن وهو رجل عراقي، الأولاد هؤلاء يلعبون بالدعبل. قلت له ما الدعبل؟ ما الدعبل؟ قال الرجلة. جزاك الله خير، طلع البلي. سموا البلي الدعبل. فهنا الكوسج هو اللخم، واللخم أصلا سمكة من سمك البحر، لا شوكة عظيمة ولا خرطوم كالمنشار معروف، فيسموها بالفارسية الكوسج. يبقى رجل كوسج مفروض أنه يعني رجل سمكة ضخمة ولها منشار، لكن العرب لما استعملوها قال الأصمعي الكوسج هو الرجل الذي لا لحية له أصلا. يبقى الرجل اللي هو الأمر بالذي ليس له لحية أصلا، لكن اللحية خفيفة يسموه كوسج، لأن الكوسج معناه ناقص الأسنان، فكأنه ناقص الشعر. لا، فإذا الرجل وده صفة أهل اليمن غالبهم هكذا، غالبهم هكذا فعلا. فالكوسج هو الذي لا لحية له أصلا أو لحيته خفيفة جدا. فقال عبد العزيز بن مروان عند ذلك إنه لا يصف صفة رجل يماني، هذا أكيد رجل يماني، والعرب كلهم أصلهم إيه؟ يمان، أصلهم يمان. طيب هنا الروم ما زالوا في معركة، ولكن عمرو بن العاص نزل بحلوة. حلوة يعني المنطقة اللي داخل على اسكندرية كده، من مصطفى كامل والسموحة والمناطق هذه، فأقام بها شهرين، ثم تحول إلى المقص. المقص بالقاف، بالقاف المقص، اللي هي المنطقة التي مدخل اسكندرية من ناحية الغرب. فأخرجت عليه الخيل متسترا بالحصن، فواقعوه يعني اشتبكوا معه، فقتل من المسلمين يومئذ بكنيسة الذهب، بكنيسة الدخيلة الآن، 12 رجلا شهداء إن شاء الله. ورسل ملك الروم تختلف للإسكندرية في المراكب بمادة الروم، كل شوية مراكب فيها مدد، قوات بالأسلحة، قوات بالأسلحة. وكان ملك الروم يقول، ملك الروم ده لازم يكون ده كلام عرب، وكان ملك الروم يقول لئن ظهرت العرب على الإسكندرية إن ذلك انقطاع ملك الروم. صحيح، إن ذلك انقطاع ملك الروم وهلاكهم، لأنه ليس للروم كنائس أعظم من كنائس الإسكندرية. أنت فعلا لما تروح الكنيسة اللي موجودة في سانت كاترين، موجودة في المنشية الصغيرة، كنيسة ضخمة جدا من أقدم الكنائس، في كنائس كثيرة من أقدم الكنائس موجودة في الإسكندرية، وإنما كان عيد الروم بالإسكندرية. نعم. فقال الملك لئن غلبونا على الإسكندرية لقد هلكت الروم وانقطع ملكها، فأمر بجهازه ومصلحته لخروجه للإسكندرية ليباشر القتال بنفسه. أنا أقاتل عمرو بن العاص رضي الله عنه بنفسي، وأمر ألا يتخلف عنه أحد من الروم. إذن هذه حرب ضخمة جدا. وقال ما بقاء الروم بعد الإسكندرية؟ أقول هنا ملك الروم اللي هو الإمبراطور الروم جهز التجهيزات لكي يهجم بنفسه على الإسكندرية ويقاتل بنفسه عمرو بن العاص رضي الله عنه. إنه يتحرك من القسطنطينية بحر، القسطنطينية في محاط البحر وفي مضيق بالسور ومضيق بالدبنية، هو سيتحرك من البحر ويجي على الإسكندرية مباشرة، لن يمر على سوريا وفلسطين، هو سيأتي من البحر الآن يعني من تركيا إلى الإسكندرية مباشرة مراكب. جهز الجهاز والجيوش وأعد المؤونة، فصرعه الله، فصرعه الله يعني أماته الله، وكفى المسلمين مؤونته، وكان موته في سنة 19، فكسر الله بموته شوكة الروم. فرجع جمع كثير من من كان قد توجه للإسكندرية كل الروم اللي جايين من الخارج الإسكندرية رجع مرة أخرى، رجع مرة الشاب الجيوش اللي خلف أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وقيل الجيوش التي خلفت أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة ما أبو عبيدة مات في طاعون عمواس كما مر بنا. وقال الليث بن سعد مات هرقل في سنة 20 فكسر الله بموته شوكة الروم، فرجع كثير من قد توجد الإسكندرية، وانتشرت العرب عند ذلك وألحت بالقتال في حصار الإسكندرية، فقاتلوهم قتالا شديدا. العرب معهم من؟ الأقباط المصريون، وحاصروا الإسكندرية 9 أشهر بعد موت هرقل، و5 قبل موت هرقل، 14 شهر حصار. وفتحت يوم الجمعة أول المحرم سنة 20. هذا كلام الليث بن سعد رضي الله عنه. ففتحت الإسكندرية، وكان عمرو بن العاص يتمنى فتح الإسكندرية، فتحها رضي الله عنه. وأقام عمرو بن العاص، وقد أقام محاصرة الإسكندرية 14 شهرا، فلما فتحت الإسكندرية أرسل البشرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فوجدوا عمر قد مات رضي الله عنه. وقيل بل وصل الخبر إلى عمر، وكان قد كتب إلى عمرو بن العاص لما تأخر الفتح 14 شهرا، أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، لأن مصر لا تسمى مفتوحة إلا إذا فتحت الإسكندرية، هم كلهم يسموها كده، أي جبتم آدى الإسكندريام، يعني مصر المضافة إلى الإسكندرية، وبعد كده يجب الإسكندريام آدى جبتم، يعني إسكندرية المضافة إلى مصر. إنكم تقاتلونهم منذ نحو 2 سنتين وما ذاك إلا لما أحدثتم، يعني من معاصي، عندكم معاصي وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نياتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم بألف كما ذكرنا، وكان فيهم زبير بن العوام. طيب، فإذا أتك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، ومور الناس جميعا أن يكونوا لهم صدمة كصدمة رجل واحد، يعني يكون نريد أن ويهجموا هجوم شامل مباشر كرجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل الرحمة فيها، لأن يوم الجمعة في ساعة إجابة، ولذا ساعة سعد ولا ساعة نحس دي ساعة العوام يقولون في الجمعة، في الجمعة في ساعة نحس، أعوذ بالله، اليهود هم اللي علموا المصريين هذا المثال العفن، مثل رزق الهبل على المجانين، ومثل يد الحلق طعن في الله سبحانه وتعالى. فإن ساعة تنزل الرحمة فيها ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. فلما أتى عمرا الكتاب جمع الناس وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين، ثم دعا أولئك النفر 4 فقدمهم أمام الناس، وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 2 ركعة، ثم رغبوا إلى الله تعالى وسألوه النصر على عدوهم، ففتح الله عليهم. ففتحت الإسكندرية، وهذا فتح مبين عظيم جدا يشبه فتح القدس، ومر بين فتح القدس سنة 6 للهجرة، لأنها سنة 20. طيب، ما زلنا في فتح مصر، إن شاء الله نكمل مرة القادمة إن شاء الله. هطولنا في فتح مصر عصورة مأمور، وأنا أحداث كثيرة جدا وتحتاج ضبط. هل فتحت مصر عنوة ولا صلحا؟ يعني هل يجوز المسلمين يأخذوا أراضيها ويقسموها أم يتركوها على حالها كما شاء؟ بارك الله فيك. على التليجرام متابعة كبيرة كثيرة، لكن ما في أسئلة. لو عندكم أسئلة أنتم اسألوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ.
السلام، بارك الله فيك.
بارك الله يا شيخ. لدي حساب في المصرف نقبض على بالفيزا، ونبي نشري أجهزة، قالوا المصرف هو اللي يحدد لك المصرف هو اللي يحدد لك المكان اللي تشري منه، هل هذا حرام أو فيه شبهة ربا أو
لا؟ ليس حراما وليس ربا، ولكن تسلط يجوز على العموم.
يعني إذا اشتريت منه ما فيش عليه أي
يتعامل مع مراكز معينة فيريد. لا ما في شيء، إلا إذا وجدت الشيء الذي تريدينه فلا شيء. هو البنك له مراكز معينة يتعامل معه، فيريد من عملائه ألا يتعاملوا إلا معه،
حتى لو كان البنك حط فائدة عليها ما شوريش.
لا، البنك يضع فائدة عليك أنت على المشتريات من المراكز زيادة عن
غيره. يقولوا يغدو في نسبة 3% على المشتريات.
إذا أقل إذا أخذوا نسبة من المراكز لا حول عليك أنت، أما إذا أخذوا منك أنت 3% زيادة فلا تتعاملي.
يعني كان خذوا من غير
هو البنك يتعامل مع المراكز التي يتعامل معها بالربا، لكن كان
صوت يا شيخ. قطع الصوت.
فوائد
نعم
لا تتعاملي معه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك، نفع الله بك.
شيخنا بس كان عندي سؤال.
اقول اذا
السلام عليكم.
اذا البنك او المركز التجاري اخذ منك، عليك السلام بركاته، بس اكمل سؤال ام عمر. اذا المركز اخذ منك فوائد زياده على غيره لا تتعاملي معه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك ونفع الله بك، بارك الله لنا فيك يا شيخ، جزاك الله خير.
اللهم امين.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسالك سؤال عندي. تسمع فيها.
نعم اسمعك.
عندي يتيمة، عندي حفيدتي يتيمة تعيش معايا في البيت، ودراهم والنقود تاع الزكاة، هي عمرها 4 سنوات، طفلة للعلم عمرها 4 سنوات، يتيمة الأب. سمعتني؟ تسمع؟
طيب.
السلام عليكم شيخ.
هل يجوز؟ هي يتيمة الأب، تريدين تعطيها زكاة؟
لا، خرجت الزكاة إليها، حطيتهم بجنب عندي في البيت في دولاب خاص بها، ولكن لم أصرف منهم ولا سنتيم عليها، خبيتهم. قلت هل ممكن هذا الدراهم اللي خرجت لها هل نقدر مثلا نشيلها بهم أي حاجة نصرف عليها منها، نشيلها مثلا حاجة تشتهى فيها، حاجة تطلبها مني نشريها، هل يجوز نشري لها منهم أشياء ولا أغراض ولا لا يجوز؟
إذا كان المال زكاة فلا يجوز، لأن الزكاة لا تجوز على الفروع، وهذه حفيدتك ابنتك، لا يجوز للأمة أن تعطي زكاتها لابنتها وإن نزلت، ولا يجوز أن تعطيها لأمها وإن
حفيدتي علت. لكن أنا اللي متكفلة بتربيتها. اسمح لي شيخ، لكن أنا اللي متكفلة بتربيتها، ليست أمها، هي تعيش معي في البيت هنا، وكثير الطلبات، طلبات كثيرة عندها، الأولاد يطلبوا مصاريف، هل يجوز نشتريها مثلا منهم حاجة؟ طلبت مني شيء، هل يجوز أن نشتريها منهم شيء ولا لا يجوز؟
لا يجوز من زكاة المال، أما غير زكاة المال نعم يجوز، لكن من زكاة المال يجوز، لأن حفيداتك مثل ابنتك، هي ابنتك أصلا نازلة. فمن زكاة المال لا يجوز.
لا يجوز. بارك الله فيك شيخ، بارك الله فيك.
أحسن الله عليكم شيخنا.
نعم لا يجوز. من زكاة المال لا يجوز.
أحسن الله عليكم شيخنا.
بارك الله فيك أمين.
كان عندي بس أكثر من سؤال شيخنا.
هذا أنت مش أمين بقى، هذا أنت جمعة. لا جمعة. صوتك واضح. نعم علاء.
طامرك يا شيخنا. هو كان عندي بس كان اكتر من سؤال، يعني انا كان في مره كنت باخد سنه الفجر، ففي واحد اهتم بيا بنيه صلاه الفجر، فحضرتك عارف ان السنه التخفيف في السنه في نافله الفجر يعني، فانا مش عارف اعمل ايه، اخفف زي السنه ولا اطول عشان الراجل بيهتم بيا بنيه الفجر.
صلي صلاتك انت المعتاده، لا تغير صلاتك.
تمام. طب يا شيخنا في سؤال تاني برضو، حضرتك عارف ان انا يعني شغال في السمسرة، وبعدين في ناس بيقولوا لي عايزين تمويل عقاري، فانا سمعت لحضرتك فتوى اللي هو يجوز يعني شراء شقة بالربا عند الضرورة، انا مش عارف بقى هل يدخل التمويل العقاري في الموضوع ولا ان التمويل العقاري ده عامل زي بيع العينة، على قد ما انا افهم يعني عامل زي بيع العينة، فمش عارف ده ايه.
توصلي صلاتك المعتادة، وهو لو كان هنا بالربا أنا لا قلت نشتري بالربا ولا بالعينة أبدا، لكن قلت الشقق التي تعرضها الدولة بنسبة 3% تمويل عقاري، والدولة بتزعم وهي صادقة أن هذه تكاليف الإجراءات وتكاليف الموظفين، قلت أنه فيها شبهة، فالذي عنده شقة لا يأخذها، والذي ليس عنده محتاج إليها يأخذها، هذا الذي قلته، لأن 3% دي لا شيء، بل هو يعتبر أخذها أنقص من ثمانية الحقيقة.
يعني أنا دلوقتي لو واحد قال لي أنا عايز شقة تمويل عقاري، أشتغل في الموضوع ده ولا ما أشتغلش فيه؟
لكن ما قلت يجب تشتغل فيه مع قيد أنك لا تعمل إلا للمحتاج فقط، نحن نقول هذه تجوز للمحتاج فقط.
تمام يا شيخ. طب كان عندي التماس اخير يا شيخنا، بس التماس من فضلتكم يعني بحضرتك تعمل لنا دوره علميه يعني 5 مواد كده مثلا، بحيث ان احنا مثلا نتفقه في الدين ويعني ناخد تربيه منهجيه يعني. بعد اذن فضلتك يعني لو حضرتك تقدر يعني بكتر خيرك
ان شاء الله.
شكرا يا شيخنا، السلام عليكم.
ان شاء الله
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وجزاكم عنا كل خير. شيخنا أنا أعيش بلد أوروبي، وزوجي يشتغل مهندس مدني بشركة، وهذه الشركة تبني بيوت، وصاحب البيت يدفع ثمن البيت من البنك بالربا، فهل على زوجي إثم؟ ألو هل تسمعني شيخ؟
النت راح أصعب. بتربة أرضنا بريق بعضنا يشفى مريضون، حديث صحيح؟ لا. أيوة. فأقول زوجك يا أم سيرين يعمل في مجال البناء، ولكن مجالات البناء يمولها البنك للمشترين، هو ليس له دخل، هو يبني ويأخذ.
نعم، ولا يتدخل بالمال أبدا، ولا دخل له بالأموال أبدا.
لا 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 لا، ليس له علاقة، هو ماله هو حلال وعمله هو حلال.
والله
بارك الله
فيك، أراح الله بالك يا شيخ، أراح الله بالك كما أرحتني، بارك الله فيك.
السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
بارك الله. نعاود لك أكرر السؤال ولا فهمتني تاع الزكاة؟ نعاود ولا أكرر ولا فهمت أنا؟ فهمت سؤالي؟
أنا فهمت أنت تريدين تعطي حفيدتك الأشياء التي تريدينها، التي تريدها الحفيدة، ولكن من زكاة مالك، وهذا لا يجوز. أعطيها لكن ليس من زكاة المال.
بارك الله فيك. اسمح لي يا شيخ، تما انا راني هذا الزكاه تاعي يعني تما هذا مالي الخاص، يعني عندي مبلغ من المال، ولكن هي كما يقولوا في مصروف جدها، في جدها متكفل بالمصاريف، ولكن جدها قيس الحال، قيس الحال ظروفه، وهي كثير الطلبات، الاولاد اشتري لي هذه اشتري لي هذه، هل يجوز نشري لها من الاشياء اللي من الدراهم تاع الزكاه اللي مديت لها انا، ولا لا يجوز لي؟
أي إنفاق على الأولاد أو الأحفاد من زكاة المال لا يجوز، لكن إنفاق من غير زكاة المال نعم.
بارك الله فيك. والزكاة ثم لازم كما يقولوا أدخرها منها، لا يجوز أن نديروا نستعملوها، يبقاو في دايرين، ما نحافظ عليهم، لا نصرفها، ما نصرف منهم دينار.
تمام، زكاة المال تنفق في مصاريفها الفقراء والمساكين وغيرهم، لكن لا تعطى للأولاد ولا للأحفاد.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا أحسن الله إليك، سؤال بارك الله فيك.
آمين.
إذا صدر من عالم شيخنا قوله أن أساس جوهر التوحيد هو توحيد الحاكمية، هل يحمل كلامه على حسن الظن به تبعا لسابقته أو يرد عليه؟ وهل هذا يعد طعنا فيه؟ بارك الله فيه.
لا يرد عليه، هذه سقطة منه، لا تؤخذ منه أبدا. لا يوجد شيء اسمه توحيد الحاكمية. الحاكمية قسمان، قسم التشريع وهذا راجع للربوبية، قسم طاعة أحكام الله وهذا رجع الألوهية، فلا يوجد. ولكن تخصيص الحاكمية بتوحيد مخصوص هذا من أقوال أهل البدع كأبي إسحاق الحويني والقرضاوي وغيره.
نعم،
فإذا كان فيك. عالم له سابقة قال هذا القول فيسقط منه، يترد عليه ويحفظ مقام.
شيخنا أحسن الله إليك، وإذا فتح باب من أبواب الاعتقاد هل
السلام عليكم شيخ،
نفتح باب من أبواب الاعتقاد ونقول الحاكمية داخلة في مسائل التوحيد، ولكن هي تابعة للربوبية في موضوع التشريع، وتابعة للألوهية في موضوع الطاعة.
نعم، بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير.
السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا، سؤال هل ممكن؟
رحمك الله. أمين، رحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم شيخنا السلام. هل ممكن سؤال في الميراث؟ هل ممكن سؤال في الميراث؟
نعم.
شيخنا يوجد أب شيخنا،
نعم،
يعني التركة تاعه
طيب
أعطاها كلها لأولاده، والبنات لم يعطيهم أي شيء، والأخ الأولاد قالوا لنا هذا ليس ميراث لأنه مازال حي. نعم شيخنا.
نعم. يعني هو جعله هبة. نعم فهمت، هو جعله هبة أعطى للأبناء ولم يعطي للبنات.
نعم،
أعطى للأبناء ولم يعطي للبنات، هذا ظالم.
نعم،
حكم بغير ما أنزل.
نعم.
الله
نعم.
والأخوات الله صلى الله سماه جورا، فهذا جور منهم.
وعندما يعني قلنا له قلنا لا هذا ليس ميراث، هذه هبة أعطتها الأولاد وحرم البنات، يعني الأخوة قالوا لنا يعني والدنا أعطى ما يشاء، هذا ماله حر في ماله.
طيب، الأب هذا فعل جورا، فعل ظلما، النبي صلى الله عليه وسلم سماه جور، سماه ظلم، وقال لا تشهدني على جور.
وتسأل
حرام عليه أن يخص الأبناء بالهبة ولا يعطي البنات.
وشيخنا هل البنات يعني بعد هذه القصة يعني فرقوا، وهل يؤثمون عندما لا يزورون والدهم؟
نعم يأثمن لا بد من زيارة الوالد وإن ظلم.
نعم نعم شيخنا بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا. نعم شيخنا بارك الله فيك.
كيف
أسمعك شيخنا؟
السلام عليكم.
في الدنيا معروف. فكيف ولم يكفر بل ظل. قول لابد من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.